لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا وصول متفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة العنكبوت، وذلك في يوم السبت الموافق 18 من شهر ربيع الأول لعام 46,400. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تفسير سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال أبو جعفر: وقد بينا معنى قول الله تعالى ذكره ألف لام ميم، وذكرنا أقوال أهل التأويل في تأويله، والذي هو أولى بالصواب من أقوالهم عندنا بشواهد فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
نعم، لأن المواضع تتشابه بل تتطابق في هذا الباب، والقول في الحروف المقطعة في أول الصور فيه أقوال عن أهل العلم، أقربها أن هذه الحروف المقطعة إنما هي إشارة، المراد منها والمقصد من ذكرها أنها إشارة إلى أن القرآن المتحدى به أن يأتي العرب مثله، الذي تحدى الله عز وجل به العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر صور مثله أو بصورة من مثله، أن هذا القرآن المتحدى به من جنس هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فهو بلغتكم ومع ذلك تعجزون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ولهذا نجد الإشارة إلى القرآن الكريم دائما تأتي عقب هذه الحروف المقطعة، كقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، وكقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أنزلناه، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا نجد الإشارة إلى القرآن عقب هذه الأحرف المقطعة، مما يدل على أن المراد من ذلك كله هو الإشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به العرب أن يأتوا مثله ليس بعيدا عن لغتكم التي تتكلمون بها، فهو بلسان عربي مبين، كما قال سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال سبحانه وتعالى جعلناه قرآنا عربيا، فالله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي، يعني أن المفترض أن تأتوا بمثله إن كنتم تقدرون، لأنه لو كان من غير لغتكم لقلتم لو كان بلغتنا لأتينا بمثله وأعلى منه، وحينئذ تقولون هنا التحدي لا يكون له محل، لكن حينما يأتي بلغتكم أنتم وتعجزون عن أن تأتوا بمثله بل بصورة بل بعشر صور مطلق المثلية، أي شيء سواء صورة أو عشر صور أو كذا، ولو اجتمع الإنس والجن، هذا دليل على أنه ليس كلام بشر بل هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى، وكما أن ذاته لا يماثلها ذوات فصفاته وكلامه لا يماثله كلام. نعم.
وأما قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فإن معنى
أما عن هذه السورة المكية المدنية، قال صاحب زاد المسير: روى العوفي عن ابن عباس أنها مكية، وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وجابر بن زيد ومقاتل، وفي رواية عن ابن عباس أنها مدنية، وقال هبة الله ابن سلامة المفسر: نزل من أولها إلى رأس العشر بمكة وباقيها بالمدينة، وقال غيره عكس هذا: نزل العشر بالمدينة وباقيها بمكة. نعم.
وأما قوله أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنهم لا يفتنون، فإن معناه أظن الذين خرجوا يا محمد من أصحابك من أذى المشركين إياهم أن نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان بأن قالوا آمنا بك يا محمد وصدقناك فيما جئتنا به من عند الله، كلا لنختبرنهم ليتبين الصادق منهم من الكاذب.
إذن الفتن هنا بمعناه الاختبار، الفتن هنا معناها الاختبار والابتلاء. وهم لا يفتنون، حسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لأن الفتنة من الألفاظ المشتركة، فتنة من الألفاظ المشتركة، تترك ويراد بها الامتحان الاختبار، تطلق ويراد بها فتنه وكذا، يعني أضله وأبعده عن الطريق، تطلق ويراد بها العذاب، العذاب وهكذا. فهي لها إطلاقات، فهي منا لها عدة معاني. فمعنى هنا حسب الناس يتركوا يقولوا أنه نفتنون، قال فإن معنى أظن الذين خرجوا يا محمد من أصحابك من أذى المشركين إياهم أن نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان بأن قالوا آمنا بك يا محمد وصدقناك فيما جئتنا به من عند الله، كلا لنختبرنهم ليتبين الصادق منهم من الكاذب. ولهذا لا يزال الاختبار للمؤمن في دينه دائما. قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. يعني لا تظن المحطة واحدة، لا تظن المحطة واحدة، وأن الإيمان شيء واحد إذا أتى به الإنسان فقد بلغ الذروة، ولو امتحن ولو ابتلى ولو اختبر. لا يزال المسلم في ابتلاء من أمر دين حتى يلقى الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى تأتيك اليقين. والله لو كنت في عصر الصحابة، شوف في عصر الصحابة، ليس في عصر علي الجمعة وأحمد كريمة ولا النابلسي ولا سيد قطب ولا أبدا أبدا أبدا. أما فتنا وابتلي المؤمنون في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما ابتلي المؤمنون في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الصحيح لما قال رجل أمام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل أما لو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، مثل ما نقول نحن الآن. تخيلوا النبي، لو إحنا عند النبي بالله عليكم كان ماذا نترك يمشي على الأرض؟ الواحد ينام في بيته، ينام على بابه عسى يحتاج شيء ولا كذا. لو أراد أن يمد يده على شيء لصرع الإنسان وأخذ وقال خذ يا رسول الله لا تتعب نفسك. لكنا وكنا 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 وكنا. فرجل يقول لحذيفة رضي الله عنه هذا لو كنا عند رسول الله لما تركنا يمشي أرض. طيب يعني الصحابة ما قدروا، الصحابة ما قاموا بالحق الواجب عليهم. ثم نقل حذيفة رضي الله عنه إلى ماذا؟ إلى قصة الأحزاب. تعالى لأريك ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قصة الأحزاب. وما أدرك ما يوم الأحزاب؟ يوم خوف، يوم ظلمة، يوم برد، يوم كذا يوم كذا، يوم اجتماع الأحزاب حتى بلغ الخوف مبلغا عظيما وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر القوم؟ من يأتي بخبر القوم؟ ما قال أحد أنا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فإذا بحذيفة رضي الله عنه. قال من؟ قال حذيفة يا رسول الله. قال أتني بخبر القوم. ثم ذكر قصة مع النبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء شديد، مع النبي خباب يعرى من ثيابه وتوقد له النيران فيجعل عليه حتى ما يطفئ النار إلا ما ينزل من ظهره. هذا خباب، وهذا بلال توضع الصخرة على صدره، مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سمية تضرب في محل عفتها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هجرة الحبشة أولى ثم هجرة الحبشة ثانية. هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان وفي المدينة. ابتلاء الصحابة رضوان الله عليهم، ابتلاء فتنة. ماذا حصل للقراء لما قتل قرابة 70 أو 70 منهم؟ هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل ابتلاء وارتد من ارتد من عرب والصحابة قتلوا الممتدين الصحابة بين غزوات وسرايا وهذا هو. تظنون أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ينزل وحي ثم تجري الأنهار ثم تسقط الفواكه ثم الله عز وجل من فكر أن يمس النبي الصحابة كذا قتل؟ لا يا أخوان لا يا أخوان، ابتلاءات شديدة حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كان الإيمان في قلوبهم كالجبال الراسيات بل أشد من الجبال الراسيات، ولهذا نجحوا في هذا الاختبار. فلا تظن أيها المؤمن أنه ستعيش مع هذا الإيمان بلا ابتلاء وامتحان واختبار، دائما ابتلاء امتحان اختبار لازم، هذه سنة كونية ليميز الله الخبيث من الطيب. أنت مبتلى، شوف أنت الآن على السنة، من يعاديك؟ ربما أقرب الناس إليك، ربما أقرب الناس يعاديك أبوك أمك إخوانك أصحابك جيرانك أهل بلدك. المؤمن في غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، دائما في غربة بين الناس، من يقبل كلامك؟ من هو الذي سيقبل كلامك ويكون معك على هذا الطريق طريق السنة؟ كل يدعي السنة وكل يدعي كذا ويكون منغمسا في الضلالة ويحسب أنه يحسن صنعا زين له سوء عمله وظن أنه على السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فوطن نفسك على هذا، ولهذا لا تشكو بلاء ابتلاء وامتحان واختبارا، بل دائما سل الله الثبات في هذه المسألة. إنما تريد سنة بلا ابتلاء يبقى أنت لم تفهم طبيعة هذا الطريق، لم تفهم طبيعة هذا الطريق. هتأتي وتقول لي يا شيخ أنا اليوم أبي قال لي لو ذهبت إلى الدرس سوف أحصل كذا كذا. أنت رقم كم؟ أنت رقم كم في الذين هددهم أباؤهم؟ أنت رقم كم؟ تعرف كل هؤلاء؟ نعم، كل واحد له قصة، ما في واحد يجلس بلا قصة، ولا زال القصص موصولة، ولا واحد في هؤلاء لا إلا وله قصة، ولا واحد. هات لي أخا فضلا عن طالب علم كبير فضلا عن شيخ كبير ليست استقامته بقصة، هذا كل سيخطب، لو كل واحد خطب في قصته سوف تسمع العجب العجاب. هذا ابتلاء من أب، هذا ابتلاء من أم، هذا ابتلاء من إخوة، هذا ابتلاء من كذا، هذا ابتلاء من شيخ، هذا ابتلاء من جاري، هذا ابتلاء في وظيفتي، هذا ابتلاء في مالي في تجارتي، هذا ما في أحد بلا ابتلاء ما أظن، خصوصا الذين على السنة بحق ما أظن. نعم، فلهذا يقول هنا رحمه الله تعالى ليتبين الصادق منهم من الكاذب. نعم، ولهذا قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن كذب، يعني هذه سنة كونية. ولهذا قال ورقة بن نوفل لرسول الله ليتنا أكون حيا إذ يخرجك قومك، ومثل ما قال الراهب للغلام ماذا قال؟ يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى. يبقى ده طبيعة، طبيعة الطريق هذا، ولكنك ستبتلى. نعم،
وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد في قول الله آمنا وهم لا يفتنون قال يبتلون في أنفسهم وأموالهم، وساق بسند عن مجاهد مثله، وساق بسنده عن قتادة وهم لا يفتنون أي لا يبتلون، وساق بسنده عن مجاهد في قوله وهم لا يفتنون قال لا يبتلون، وأن الأولى منصوبة بحسب والثانية منصوبة في قول بعض أهل العربية بتعلق يترك بها، وأن معنى الكلام على قوله
وأن الأولى،
وأن الأولى منصوبة بحسب والثانية منصوبة
في أن يترك في أن يقول، حسب الناس أن يتركوا ويقول، قال وأن الأولى منصوبة بحسب، نعم،
والثانية
منصوبة حسب الناس أن يتركوا، نعم،
والثانية منصوبة في قول
يعني
بعض
في محل النصب بهذا حسب، نعم،
والثانية منصوبة في قول بعض أهل العربية بتعلق يتركوا بها
يتركوا، نعم،
يتركوا بها، وأن معنى الكلام على قوله أحسب الناس أن يتركوا لأن يقولوا آمنا، فلما حذفت اللام الخافضة من لأن نصبت على ما ذكرت،
نعم، وأن معنى الكلام على قول حسب الناس وأن يتركوا لأن يقولوا آمنا، فلما حذفت اللام الخافضة من لأن نصبت على ما ذكرته. نعم.
وأما على قول غيره فهي في موضع خفض بإضمار الخافض، ولا تكاد العرب تقول تركت فلانا أن يذهب فتدخل أن في الكلام، وإنما تقول تركته يذهب، وإنما أدخلت أنها هنا لاكتفاء الكلام بقوله.
ولا تكاد العرب تقول تركت فلانا أن يذهب فتدخل أن في الكلام، ولما تقول تركته يذهب. نعم.
وإنما أدخلت أنها هنا لاكتفاء الكلام بقول أن يتركوا، إذ كان معناه أحسب الناس أن يتركوا وهم لا يفتنون.
نعم.
من أجل أن يقولوا آمنا فكان قول أن يتركوا مكتفية بوقوعها على الناس دون أخبارهم. وإن جعلت أن في قول أن يقولوا منصوبة بنية تكرير أحسب كان جائزا، فيكون معنى
يعني
الكلام
كما أن أن يتركوا نصبت بأحسب، كذلك هنا يقول نصبت بحسب. نعم.
فيكون معنى الكلام
بنية التكرار أحسب، يعني هو أحسب الناس أي يقولوا. نعم.
فيكون معنى الكلام أحسب الناس أن يتركوا أحسب أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
والقاعدة في مثل هذه الأوجه في العربية، كل هذه الأوجه ستحتملها يحتملها الموضع بشرط أن يكون الوجه صحيحا في نفسه وله وجه في موضعه، فيكون هذا من باب أيضا اختلاف التنوع. والعربية اللسان العربي لسان واسع، ومن سعة هذا اللسان التقديرات، فتقدر فتقول هذا ينصب على تقدير كذا، هذا يجر على تقدير كذا، هذا يرفع على تقدير كذا، وهذه كلها أوجه صالحة طالما أن الوجه في نفسه صحيح. هذا أمر. الأمر الثاني طالما أن الموضع يحتمله، وهذا كما يقال في الأوجه العربية يقال في أوجه المعاني، فإذا كانت الكلمة لها مفردات من جهة المعاني فيحتمل أن الآية تشمل وهذا كله، بشرط أن يكون الوجه الذي ذكر في المعنى أن يكون وجها صحيحا. واللغة العربية كما قلنا واسعة اللسان، وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر الموضع تفسيرا يقطع الاحتمالات فإن الاحتمالات ترد، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وطالما نزل بلسان عربي مبين فللسان وجه، بشرط أن يكون هذا الوجه له تعلق صحيح بالموضع. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى،
يعني هذه القاعدة سواء في المعاني سواء في الأوجه العربية سواء في أوجه القراءات، هذه ثلاثة أمور تتعلق بتفسير، سواء ما يتعلق بمعاني سواء ما يتعلق بالأوجه العربية سواء ما يتعلق بالقراءات، فالقراءات كلها صحيحة طالما أنها ثابتة، القراءات سنة متبعة، لكن قد أقدم وجها في القراءة على وجه بمعنى أقول الأقرب قراءة كذا لأن السياق يدل على كذا، ما في مشكل ما في مشكل، أو حتى في العربية قد يكون هذا أظهر ما في مشكل، لكن كل هذا لا أخطئ لا نخطئ طالما أن الوجه في نفسه صحيح وأن المحل يحتاج. فإذا جاءت أوجه غريبة أو جاءت قراءات شاذة قد تكون للبعض ولم تثبت فهذا لا إشكال، فهذا حينئذ يرد. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يقول تعالى ذكره ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم ممن أرسلنا إليهم رسلنا فقالوا مثل
قال ابن الجوزي وهم لا يفتنون أي لا يختبرون بما يعلم به صدق من كذبه. وللمفسرين فيه قولا لا يفتنون، أحدهما لا يفتنون في أنفسهم بالقتل والتعذيب قاله مجاه، والثاني لا يبتلون بالأوامر والنواه، لا يفتنون في أنفسهم بالقتل والتعذيب كما قلنا قد تطلق الفتنة ويراد بها القتل قد يراد بها التعذيب، وقال أبو جهل وقال لا يبتلون يعني بالأوامر والنواه، ولقد فتنا الذين من قبلهم أي ابتليناهم واختبرنا. نعم.
يقول تعالى ذكر ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم ممن أرسلنا إليهم رسلنا فقالوا مثل ما قالته أمتك يا محمد بأعدائهم وتمكيننا إياهم من أذاهم، كموسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل فابتليناهم بفرعون وملئهم، وكعيسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل فابتلينا من اتبعوا بمن تولى عنهم، فكذلك ابتلينا تباعك بمخالفيك من أعدائك، فلا يعلمن الله.
وابتلى الله عز وجل أتباع موسى بالمخالفين، وابتلى الله أتباع نوح بالمخالفين، وابتلى الله أتباع كل نبي بالمخالفين. هذا انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، أتبعوا ابتلوا ولا لا؟ ابتلوا ابتلوا. فلما طرأ جمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون وراءهم والبحر من أمامهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فكل أتباع نبي يبتلون بالأعداء، يبتلون بالأعداء. نعم.
فلا يعلمن الله الذين صدقوا.
كموسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل فابتليناهم بفرعون وملئهم، وكعيسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل فابتلينا من اتبع بمن تولى عنه، فكذلك ابتلينا أتباعك بمخالفك من أعدائك. يبقى هذا تصبير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعي، وكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم.
فلا يعلمن الله الذين صدقوا منهم في قيلهم آمنا، ولا يعلمن الكاذبين منهم في قيلهم ذلك، والله عالم بذلك منهم قبل الاختبار وفي حال الاختبار وبعد الاختبار.
اي نعم. يعني ما معنى فلا يعلمن الله؟ هل الله لم يكن عالما فعلم؟ ما معنى فلا يعلمن الله؟ او في الآيات الاخرى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم وليعلم الله، فهو يقول هكذا كأن ابن جرير يريد عن هذا يرد على هذا الاستشكال، ما معنى فلا يعلمن؟ فقال
ولكن معنى ذلك وليظهرن الله صدق الصادق.
الله عالم بذلك من قبل الاختبار، علم الله واسع شامل، علم الله عز وجل ما الخلق فاعلوه قبل أن يخلقهم، فالله قد كتب ذلك عنده الكتابة مكتوبة قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. أما العلم فأزلي، لا يزال ربي عالما، لم ينفك عنه العلم، لم يكن عالما فعالم كما يقول غلاة القدرية وهم نفاة العلم، والذين يقولون على الله عز وجل بالبداءة يعني لم يكن عالما فعالم، قبحهم الله. فقال
ولكن معنى ذلك وليظهرن الله صدق الصادق منهم في قيله آمنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلاء إياه بعدوه ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه.
ليعلم صدقهم من كذبه أولياؤه، أي ليعلم أولياؤه يعني. فالله عز وجل عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لكن هذا يسمون علم ظهور، أي ليظهر علم الله الأزلي في خلقه ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. الله يعلم أنك ستحضر الدرس اليوم، الله يعلم أنك ستصلي اليوم، لكن هل أثابك بمقتضى هذا العلم وكتبت حسنة في كتابك؟ لا. طيب لما وقع منك العمل وقع الجزاء، لما وقع منك الكفر وقع الجزاء، لما وقع منك النفاق وقع الجزاء، وهكذا. خلافا لهؤلاء المبتدعة من الكلابية ونحوهم الذين يقولون بأن المؤمن هو المؤمن الذي علم الله عز وجل موافاته في آخر حياته على ماذا؟ المؤمن من مات على الإيمان، ليس من عاش، من مات، من علم الله سبحانه وتعالى أنه سيموت على الإيمان هذا هو المؤمن، ومن علم الله أنه سيموت على الكفر هذا هو الكافر. من علم الله أنه سيموت على الإيمان فهو مؤمن ولو كان كافرا. يعني أبو سفيان مؤمن حتى في لحظة الكفر، حتى ويقول أعله بل مؤمن. ليه؟ لأن الله عز وجل علم موافاته على الإيمان. طب والمرتد لو كان مؤمنا اليوم فهو كافر، المرتد هذا كافر ولو كان يصلي ويصوم وما أتى بشيء من الردة بحسب علم الله عز وجل بموافاته على الكفر. انتبهتم يا اخوان؟ لان هذا مرتبط بمبحث الصفات، لان ما عندهم ايمان بالصفات الاختياريه ان الله يفعل بمشيئه وكذا، ما في. الله عز وجل يرضى اليوم ويغضب غدا، الله عز وجل يحب كذا ويكره كذا، لا ما عندهم هذا، ليست صفات، عندهم الصفات الاختياريه ينكرونها. وبالتالي ان الله عز وجل يحب العبد يوم لايمانه ثم غدا يكرهه لكذا، لا. فلا يزال مؤمن مؤمنا ولا يزال كافر كافرا. فأبو سفيان مؤمن ويخلع الهبل مؤمن، لأن الإيمان عندهم بالموافاة، الإيمان عندهم بماذا؟ بالموافاة، بما يموت عليه شخص. هذا قول الكلابية ونحوهم، هات الإيمان عند الكلابية، فهم فالإيمان عندهم بالموافاة. شوف يا أخواني قبح هذه الأقوال التي تبنى على آراء. يعني الآن 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 هذا الذي يأتي بأعمال بالإيمان ويصلي ويصوم وما عنده أي ردة ولا عنده أي ناقد من النواقض، لكن سيرتد في آخر حياته، هذا كافر الآن كافر. ومن هنا يوجبون الاستثناء في الإيمان، مؤمن إن شاء الله يحرم عندهم أن عدم الاستثناء، يجب ليه؟ لأن الإيمان الحقيقي الإيمان عند الله باعتبار الموافاة. فأنت تقول هو مؤمن إن شاء الله، توجب هذا، يوجبون ذلك. وأنك حتى لو قلت الآن هو مؤمن وكافر عند الله باعتبار الموافاة، يعني سيكفر عند الله، يبقى هذا الحكم ليس له أثر. هكذا يقولون، قبحهم الله. نعم، وهذا كله لأن آراء يرجعون في آرائهم إلى عقولهم وإلى لوازمهم بحسب الاعتقاد. نعم، لأن لو مؤمن اليوم وغدا هيكفر، مؤمن اليوم يبقى يحب اليوم، طب هيكفر غدا يبقى هيكره غدا ويبغض غدا. أن ينتقل الله عز وجل من صفة إلى صفة، هذا لا، ممنوع ممنوع، هذا متعلق بالمشيئة. إذن الله حلت فيه الحوادث. نعم، لأن يعتبرون تعلق الصفات بالمشيئة بالصفات الاختيارية، ده معناه أنها حوادث والله عز وجل يحلف الحوادث. ومن هنا أيضا نشأ قول الأشاعرة، ليه الكلام هو المعنى القديم القائم بالنفس؟ ليه؟ لأن لو تكلم بمشيئة يبقى حلت فيه الحوادث، يوم يتكلم وبعد ذلك يتكلم، كلم آدم ثم كلم محمدا موسى ثم كلم محمدا ثم سيكلم أهل الجنة ثم سيكلم الناس يوم القيامة من أحد له، وسيكلمه الله ليس بينه وبين ترجمان، ده ما تكون لا تكون إلا في الحوادث، هذه ما تكون إلا في الحوادث، والله ينزع عن هذا. طيب ثم نظروا في النصوص، فإذا الله يوصف بأنه متكلم، فماذا صنعت الأشاعرة المخانيث للمعتزلة؟ قالوا إذن هو يتكلم لكن بكلام قديم، هو يتكلم نظر لظاهر النصوص بكلام قديم حتى لا يقال تجرى عليه هذه الصفات الايه الاختياريه. نعم، قال
ها بالعز. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الايمان: والذين اوجبوا الاستثناء لهم ماخذان، احدهما ان الايمان هو ما مات عليه الانسان، والانسان انما يكون
الذين يوجبوا الاستثناء، الذين يوجبون الاستثناء لا اقوال منها ان الايمان
أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان،
هو ما مات عليه الإنسان،
والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة،
باعتبار الموافاة،
وما سبق في علم الله إن أنه يكون عليه.
نعم، انتبهتوا يا أخوان، يبقى المؤمن عند الله إيه؟ من علم الله سيموت على الإيمان. طيب لو كان كافر الآن فهو عند الله مؤمن. أبو سفيان لا زال عند الله مؤمنا، لم يكن عند الله كافرا وقت ما قال أعلو هبل، لم يكن كافرا، كان مؤمنا. يا الله، يا من قال لكم هذا؟ الله قال هذا؟ طيب الرسول قال هذا؟ طيب الصحابة قالوا هذا؟ طيب الأمة أجمعت على هذا؟ يا الله، لا، هم ممكن يقولون إجماعات أن الله ليس كمثل شيء، إجماع على أن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وإن هذا هذه صفات اختيارية مقتضاها أن الله عز وجل يماثله البشر والله لا يماثله البشر إجماعا، يبقى ينقل إجماع في هذا. نعم، ولهذا أهل البدع قد ينقلون إجماعات، وهذا أحد الأوجه التي علل بها أهل العلم كلمة أحمد من قال بأن الناس الشام قد كذب، يقصد النظام ومن معه على هذا الاعتبار أنهم كانوا يدعون إجماعات فأبطلها أحمد رحمه الله، هذه أحد الأوجه يعني. نعم،
وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر،
وما قبل ذلك لا عبرة به، يعني سيموت على الإيمان مثل أبي سفيان، ما قبل ذلك لا عبرة به من كفر. طب سيموت على الردة، على ردة كمبتدأ ما قبل ذلك لا عبرة به من الإيمان. نعم.
قالوا والإيمان الذي
طيب إن الذين آمنوا ثم كفر يبقى أثبت إيمانا ثم كفرا، ثم آمنوا ثم كفر ثم ازدادوا كفرا، كفروا بعد إيمانهم. أما أثبت الله الإيمان ثم الكفر؟ سبحان الله. نعم.
قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر.
من بدل دينه فاقتلوه. إذا كان على دين ثم بدل، هم يقول لا يزال على الدين الذي مات عليه. نعم.
والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب.
هو هكذا يقولون، عارفين يعني ايه؟ شوفوا جاتهم يعني ايه. يقولون الإيمان اللي يسبق الكفر، خلي بالكم انتبهوا يا أخوان، الإيمان الذي يسبق الكفر لا عبرة به. مثل ايه؟ مثل الصلاة التي تسبق الناقض. لو أن رجل صلى دخل في الصلاة وكذا، وقبل ما يختم صلاته في الركعة الرابعة أحدث، هل في عبرة بالصلاة التي وقعت؟ ولا يقال بطلت صلاته؟ بطلت صلاته، إذا لا عبرة بما سبق. شوف ذكاء هؤلاء، شوف إبليس وإن الشياطين يوحون إلى أولئهم ليجادلوه، تمام؟ يبقى هو هنا لا عبرة بما سبق. نقول له تعال يا ذكي، ها؟ تعال الآن، لا عبرة بهذا. يوما حصل الناقض فأبطل ما سبق، ولا يوم أن كبر ودخل قبل الناقض، هل دخل في الصلاة دخولا شرعيا؟ هل اعتد بتكبيره ولا ما اعتد؟ هل اعتد بقراءة الفاتحة؟ هل اعتد بالركعة الأولى؟ هل اعتد بالركعة الثانية؟ هل اعتد بالركعة الثالثة أو الرابعة؟ هناك حبوط لما سبق، هذه مسألة، وهناك عدم اعتبار ما سبق قبل الناقض. أنتم تستدلون على هذا بعد الناقض، نحن نتكلم قبل الناقض. هذا الآن صلاته شرعية ولا لا؟ دخل الصلاة شرعا صح، انعقد صلاته، انعقد الصلاة وكان مقبول العمل قبل هذا، كان مقبول العمل قبل هذا. لما جاء الناقض لم يعتبر ما سبق، لأن العمل واحد يترتب آخره على أوله، فالعمل يترتب آخره على أوله، إذا حصل له ناقض في آخره أحبط ما سبق، أبطل ما سبق. يبقى أبطل ما سبق يبقى كان معتبرا فأبطل. ومن هنا تنشأ مسألة، اللي هي مسألة إذا جاء الماء أثناء الصلاة كان مفقودا ودخلت الصلاة بتيمم ثم جاء الماء في أثناء الصلاة، إذا جاء الماء في أثناء الصلاة الآن ماذا تصنع؟ هل يجب عليك أن تخرج لأنك متمكن الآن من هذا الماء قبل أن تنقضي الصلاة، فقدرت على شرط الصلاة الحقيقي وهو الماء، فقال قوم يخرج من صلاته ويتوضأ لأنه قدر، وقال قوم بل لا يخرج لأنه دخل الصلاة على وجه مشروع، بخلاف ما لو ختم صلاته أنهى صلاة ثم جاء الماء فإنهم يقولون صلاة صحيحة ولا تعاد، سواء كان هذا في الوقت جاء الماء في الوقت أو جاء الماء بعد الوقت، لكن وقع نزاع بينهم فيما لو أن الماء جاء أثناء الصلاة. ليه؟ لأنه يقدر الآن على الإتيان بشرط الصلاة قبل الفراغ منها، ومثل ما كان من كان يصلي عاريا ثم أتي بثوب في أثناء الصلاة لازمه أن يأتي بهذا، وهذا الذي نرجحه أنه يخرج ويتوضأ، لأنه وإن دخل الصلاة دخولا شرعيا هذا باتفاق الطائفة دي والطائفة تلك الذين قالوا بأنه يخرج أو لا يخرج، متفقون على أنه دخل الصلاة دخولا شرعيا، وعلى أن الصلاة بدخوله فيها على هذا الوجه معتد بها. فإذن حينما يحصل ناقض في الصلاة هل يقال ألغى؟ يبقى ألغى، كانت الصلاة ملغاة قبل الناقض؟ هو ده محل الخلاف اللي بيننا وبينكم، أنتم تقولون مثل الصلاة فيلغي ما سبق، طيب ألغى ما سبق، السؤال أصلا هل الصلاة إلى أن حصل الناقض كان معتدا بها؟ ما يأتي أقول المهم النتيجة أنها الآن لم يعد معتدا بها، لا، أصلا نتيجة معكم. وحنا هذا اللي بنقوله، هو أحد يقول الإيمان 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 ثم الردة أنها لا تحبط ما سبق، ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط عملهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كانت أعمله معتدا بها ثم حبطت، أنتم تقولون لا ليس هذا مؤمنا حتى وهو قبل الناقد، هو ده محل الخلاف. فلا تأتي أنت بعد الناقد تستدل بعد الناقد بأنه يحبط ما سبق على أن ما سبق لم يكن مقبولا ولم يكن إيمانا معتبرا. كذلك الكفر لم يكن كفرا معتبرا لأن الإيمان لحقه فلم يكن كفرا إيه؟ معتبرا. نعم.
وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. وكذلك قالوا في الكفر، وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية.
نعم. نعم.
ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقالوا والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا.
ليه؟ ليه؟ لأن عندهم أن هذا ما يصلح تعلق الصفات بالمشيئة، يحب ثم يكره، يكره ثم يحب، لا هذا ممنوع، هذا معناه أن تحيل فيه الحوادث. نعم.
فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعده، وهذا على أحد القولين.
نعم. كله. نعم.
وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين عذبهم المشركون ففتن بعضهم وصبر بعضهم على أذاهم حتى أتاهم الله بفرج من عنده.
نعم.
في من فتن منهم؟
نعم.
ثبت أن في حد من الصحابة فتن؟
وذكر هذه الآية نزلت في قوم المسلمين عذبهم المشركون ففتن بعضهم وصبر بعضهم على أذاهم حتى أتاهم الله بفرج من عنده. اقرأ بس الأسباب. ذكر المشاوذ ثلاثة أقوال، أنه لما أمر بالهجرة كتب المسلمون إخوانا بمكة أنه لا يقبل منكم إسلامكم حتى تهاجروا، فخرجوا نحو المدينة فأدركوا المشركون فردوهم، فأنزل الله عز وجل من أول هذه السورة 10 آيات، فكتبوا لهم يخبرون بما نزل فيهم، فقالوا نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه، فخرج فتبعهم شيوخ فقاتلوا، فمنهم من قتل ومنهم من نجا، فأنزل الله فيهم ثم إن ربك للذين هجروا بعد ما فتوا. هذا قول حسن وشعب. والثاني أن نزلت في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله، قاله عبد الله بن عبيد بن عمير. والثالث أن نزل في مهجع مولى عمر بن الخطاب حين قتل بدر فجاز عليه أبواه ومرأته، فأنزل الله في أبويه ومرأته هذه الآية. نعم. نعم.
نقرأ.
أيوة.
ذكر الرواية بذلك. وساق بالسند عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول نزلت يعني هذه الآية الألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا إلى قول ولا يعلمن الكاذبين في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله. وقال آخرون بل نزل ذلك من أجل قوم كانوا قد أظهروا الإسلام مكة وتخلفوا عن الهجرة، والفتنة التي فتن بها هؤلاء القوم وعلى مقالة هؤلاء هي الهجرة التي امتحنوا بها. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن الشعبي قال إنها نزلت يعني ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا الآيتين في أناس كانوا مكة أقروا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا.
يبقى هنا فتنة هؤلاء التخلف عن الهجرة وليس الردة، إنما التخلف عن الهجرة. قال بل نزل ذلك من أجل قوم كانوا قد أظهروا الإسلام بمكة وتخلفوا عن الهجرة، والفتنة التي فتن بها هؤلاء القوم على مقالة هؤلاء هي الهجرة التي امتحنوا بها. نعم. ذكر من قال ذلك.
ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن الشعبي قال إنها نزلت يعني ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا الآيتين في أناس كانوا مكة أقروا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا، فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعوهم المشركون فردوهم، فنزلت فيهم هذه الآية، فكتبوا إليهم إنه قد نزلت فيكم آية كذا وكذا، فقالوا نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلنا، قال فخرجوا فاتبعوهم المشركون فقاتلوهم ثم، فمنهم من قتل ومنهم من نجا، فأنزل الله فيهم ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
يبقى من بعد ما فتنوا اللي هو التخلف عن الهجرة. نعم.
وساق بسند عن مجاهد قوله ولقد فتنا قال ابتلينا. وساق بسند عن مجاهد مثله. وساق بسند عن مجاهد ولقد فتنا الذين من قبلهم قال ابتلينا الذين من قبلهم. وساق بسند عن مجاهد مثله.
وأتى في إشارة إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، فالله عز وجل لما جعل هذا الابتلاء والامتحان والاختبار ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، فدل هذا على أن أفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، وفيه الرد على نفاة الحكمة الذين يقولون بأن الله يفعل بما شاء. ما يفعل لحكمة، ما يفعل بما شاء. تعالى الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض، تعالى الله عن الأعراض يعني أن يفعل لحكمة، والأعراض يعني الصفات، وتعالى عن الأغراض يعني أن يفعل لحكمة، وتعالى عن الأبعاض يعني الصفات الذاتية الخبرية اللي هو كالوجه والأصابع، فالله تعالى عن هذا قالوا هذا. نعم.
وساق بسند عن مجاهد ولقد فتنا الذين من قبلهم قال ابتلينا الذين من قبلهم. وساق بسند عن مجاهد مثله. وساق بسند عن قتادة قوله ولقد فتنا الذين من قبلهم أي ابتلينا.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، يقول تعالى ذكره أم حسب الذين يشركون بالله فيعبدون معه غيره، وهم المعنيون بقوله الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يقول أن يعجزون فيفوتون بأنفسهم،
أن يعجزون نعم فيفوتون بأنفسهم، وأن الله لا يعذبهم وأن الله لا يقدر عليهم. هذا معنى أن يسبقون يعني يفوتون، فلا نعذبهم فلا نقدر عليهم، نعم
فننتقم منهم لشركهم بالله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قوله أم حسب الذين يعملون السيئات،
بل إنهم لا يعجزون الله عز وجل ولا يفوتون الرب سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل معذبهم في الدنيا بالهزائم وتسليط المؤمنين عليهم، وفي الآخرة بالعذاب المقيم في نار جهنم. فلا يظن الكفار ولو تمكنوا شيئا ما، لا يظن الكفار ولو أن الله أمالهم شيئا ما، لا يظن الكفار أنهم يسبقون. كم من دول قامت وصارت ممالك وإمبراطوريات ثم زالت، قامت روم، قامت فرس، وكان لهم العلو، وأين كان العرب؟ ما قيمتهم أمام فارس والروم؟ لا شيء. ثم زالت هذه الممالك وقامت ممالك أخرى وهكذا. اليوم تحدث عن أمريكا، قد يأتي يوم لا أمريكا، لا أمريكا قوة فتجدها في أسافل الأمم، أو لا أمريكا وجودا فقد يسلط الله عليها الغرق فلا تجدها أصلا، كما لم تكن أمريكا بالأمس. الأمريكتان مكتشفتان ولا لا يا إخوان؟ يوما ما كانت قارات العالم بلا أمريكا، صح؟ ثم صارت أمريكا، ثم صار لها علو في الأرض، ثم كذا مثل الاتحاد السوفيتي زمان، وكان كذا وكذا، ثم زال، ثم صار يلملم نفسه بالله وهكذا. اليوم تتكلم عن قوى الغرب، غدا قد لا تجد شيء من هذا، ويقوى المسلمون بإذن الله تبارك وتعالى إذا رجعوا دينهم، مثل ما نقرأ في التاريخ قطعا يقينا أكثر مما نتيقن من أبائنا وأمهاتنا، نتيقن من أن الإسلام يعود قويا. انظر في عهد المهدي يملأ الأرض عدلا بعد ملء الجوران، انظر إلى عهد عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل، انظر إلى قتل يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك ماذا؟ سيأتي يوم الثمرة، الأرض تخرج بركتها، حتى إن الثمرة زي التفاحة وهذه لا يأكل فيها العشرة. أبشروا يا أخواني، يعني هذه ابتلاءات، أسعار نزلت، أسعار عملت، حكم ظالم، حكم عادل، كفر يتسلط أهله على المسلمين، مسلمون وهكذا. هكذا ابتلاء، ابتلاء وامتحان واختبار لنا جميعا، لنا للكافر، الكافر مبتلى بنا ونحن مبتلون بالكافر. بالأمس كنت أتحدث عن حرب عالمية أولى، ثم انتقل الحرب العالمية ثانية، والله أعلم في ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، في لسه في، لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، ولا يبقى نتنياهو نتنياهو هذا، وهيبقى حماس حماس، لا 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 لا، دي مراحل. المطلوب أن تنجح في كل مرحلة. يا من عشت مرحلة نتنياهو انجح، يا من عشت مرحلة حماس انجح، شوف المطلوب منك شرعا. إنما تتنازل عن دينك بدعوى الحفاظ على ديني، أتنازل عن ديني بدعوى الحفاظ على أرضي؟ تنازلك لن يأتي بأرض، وتنازلك لن يرفع دينا، تمسكك هذا أنت متعبد به، تمكين أو غير تمكين في علم الله عز وجل، هذا في حكمة الله سبحانه وتعالى. يا أخواني أنبياء قتلوا، لماذا الله ما منعهم؟ أليس ربي بقادر على أن يمنعهم من القتل؟ لكن ابتلاء وامتحان ولا لا؟ ابتلاء وامتحان واختبار. أنبياء قتلوا، إن الذين كفروا بآيات الله يقتلون النبيين. من النبيون؟ مش أرسلهم الله هؤلاء؟ وما أرسلنا من قبلك رسولا ونبيا؟ ابتلاء، أنت المطلوب أن تنجح في أنفاسك التي تعيشها، ما لك دخل أنت تتنازل عن الإسلام من أجل الإسلام، تنازل عن دين من أجل تطبيق الشريعة، نتنازل عن الشريعة ونتحكم من القوانين من أجل تطبيق الشريعة. ولو تنازلت تطبق الشريعة، ولو طبقت الشريعة بتنازلك، ابتلاء وامتحان واختبار، ليس الله راضيا عنك بالتنازل. فإن المرتب على المعصية لا يكون محبوبا إلى الله عز وجل، وقد يكون هذا قدره الله عز وجل في أزل أن يحصل هذا، لا بتنازلك بس، بل بسنة تدافع. فتظن أنت حينما تنازلت حكمت. ولهذا الذين يحكمون بالتنازل لن يقيموا شريعة. نعم سيحكم الإخوان في مصر وتعود الشريعة وكذا، أه؟ ونطبق الشريعة. حكم الإخوان، أين الشريعة؟ حكم الطالبان، حكم كذا، حكم كذا. عالم إسلامي موجود فيه. نعم.
القول في تأويل قول
أقصد قديما، طبعا في طالبان قديما، أما اليوم لو كانوا ولاة أمور فلهم حكم الإسلام كمعينين نتكلم فيهم، إنما كمنهج المنهج يتكلم فيه. حتى لو حكم منهم واحد، ولو حكمت منهم طائف، لو حكم من الصوفية، حكمنا الصوفية، ما نتكلم عن زيد ومحمد وابراهيم من الصوفية، لكن نتكلم عن الصوفية. لو حكمنا فلان وعلان من الإخوان لا نتكلم فيهم من جهة إداريتهم ومن جهة هذه، ولكن نتكلم في جماعته. انتبهوا. نعم.
لو كان وزارة يا شيخ نتكلم،
ايه
وزير
مثلا. انت مسك لي من الاسبوع اللي فات الوزير ولا الغفير؟ مش انت برضه قبل كده سألت هذا؟ ولا مين ولا غيرك ولا غير وزير ما تتكلم فيه؟ غفير، وزير، رئيس مجلس مدينة، محافظ، ما تتكلم فيه. هذا سلطان فيما يتعلق بإدارياته. تقولش المحافظ خربها، ما تقولش رئيس مجلس المدينة خرب البلد، ما تقولش رئيس مجلس المحلي خرب البلد. هؤلاء كلهم سلاطين نواب عن السلطان، هؤلاء يسمون نواب. وخليلك المصطلح ده عشان نهزك شوي، لان لما تقول ايه الوزير والغفير ممكن تتجرأ، خليها نواب السلطان، بيبقى لها طابع. زي ما احنا كده كلامنا مع ياسر برهان، هو مسميه متولي الامر، واحنا بنسميه ولي الامر. ولي الامر بيدخلنا في منطقة، ومتولي الامر بيخلينا في منطقة. فانت برضو ممكن ايه تستهين اصل وزير، اصل رئيس مجلس المحلي، خليها تحت مصطلحها الشرعي، اسمه نواب سلطان، لان رئيس مجلس المدينة نائب عن الرئيس بتشكيل معين. عندك رئيس وزراء، عندك وزير، عندك محافظ، عندك رئيس مجلس مدينة، عندك رئيس مجلس محلي او قرية، هذا موجود، دي اسمهم ايه نواب السلطان. طيب نواب السلطان، سلطان سلطان، لهم سلطان، لهم سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له نصيحة لذي سلطان فليدعي عنه، وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني. يبقى دلوقتي أعطى أمير إيه؟ أعطى لأمير النبي، لأمير السلطان أهو، أعطى له حكم الطاعة ولا لا؟ أعطى له ولا لا؟ من أطاع الأمير فقد أطاعني. من كان له نصيحة لذي سلطان، هذا باب. أما إذا وقعت شيء من المخالفة الشرعية، هذا أصدر فتوى شرعية تقول بأن هذا جائز وأن هذا ممنوع، علق على الفتوى أنها غير جائزة، أنها هذه تخالف الشرع، طب أسمي ولا لا أسمي؟ الأصل لا تسمي، إلا ليله قد ترتب عليك مفاسد، إلا إذا كان الحق لا يعرف إلا إذا سمى، لا بأس بالتسمية، لكن التسمية تقتصر عليها، فلان مثلا كذا، علان أفتى بكذا وهذا مخالف للشرع. وعلى هذا عمل الصحابة، لازال الصحابة يقول عن بعضهم عن بعض في مثل هذا إذا وقع الواحد في المخالفة، إذا وقع الواحد في المخالفة. نعم، يبقى في أمور إدارية هذه ما تكلفها البتة، في أمور شرعية، أمر شرعي متعلق بفتوى شرعية، فهذه تنبه على الفعل أن هذا لا يجوز، أن هذا الفعل ما يجوز، أن هذا جائز، ولا تسمي، لأن هذا قد يترتب عليه مفسدة في التسمية. طب لا بد من التسمية ولا يعرف الحق إلا من قبل هذا، أو أنك مفتي فيفتيك واحد يقول مثلا ما أفتى به المحافظ بأن هذا جائز أو أن هذا غير جائز، تقول لا هذا الكلام مخالف للشرع، هذا الكلام مخالف للشرع، وما ذكره المحافظ هنا مثلا مخالف للشرع في هذا، هذا لا إشكال فيه. واضح يا أمير؟ واضح؟ أنت عمال تهزم ما قلتليش آه ولا نعم، أنت زعلان مني؟
نعم لا.
أه؟
أنا أقصد يعني اللي هو متعلق
بال، لحسن تكون زعلان مني ولا حاجة؟ يعني عملت كل ما أقول لك حاجة تعمل، تهزي راسك كده. ماشي يا أمير؟ أيوه. تهزي راسك. طب ما في نعم؟ في استشكال فيها؟
لا، كان القصد مثلا قد يصدر الفتاوى مثلا وزير أو يصدر فتاوى متعلقة بالدين، ينشر شركا بدع. مثل هذه الأمور
كل يعني. هذه كما قلنا احنا عندنا أمران، وفي فتوى مفصلة لنا أو مبحث مفصل تجدونها حوالي 40 دقيقة مفصل في كل هذا، حكم كان في نواب السلطان، نواب السلطان اسمهم نواب السلطان، سواء شيخ أزهر، سواء مفتي جمهورية، سواء رئيس جامعة، أي شيء من هذا. احنا عندنا خطان، عندنا خط متعلق بإداريات وحكم، فهذا نصيحة فيه سرا، وعندنا قسم آخر متعلق بفتاوى شرعية غير صحيحة أو نشر مذاهب باطلة، فنبين الباطل مهما كان، نبين الباطل ده الأصل، وأنك لا تذكر الأسماء، تبين الباطل من حيث هو باطل ولا تذكر. ثم إنه إذا احتاج الأمر إلى أن تذكر الاسم فاذكره، ولكن من باب نسبة القول إلى القائل، هذا القول إلى قائله. طب لو سئلت عن معتقد القائل هذا صوفي كذا، تقول هذا صوفي، تقول هذا صوفي، باب نصح المسلمين، لأن هذا يترتب عليه فساد لو كتم، ما تقول لا تسألني عنه، لا هذا صوفي، هذا صوفي، هذا أشعاري، هذا معتزلي، هذا كذا، تحكم عليه، لا فرق في الحكم بين هذا وغيره. يبقى دي أمور متعلقة بالشرع. أما بقى ال انت في راسك حاجة قرأتها على الشبكة العنكبوتية من 3 سنين وعايز تسأل عن اللي بتسأل عنه، انا قلت له ايه شيخ بيقوله ده شيخ اسلام صنف كتب ورد على بعض النواب في ايه والشرعية. طب ما انا بقولك اهو، انا قلت اهو، انا قلت اهو. طب وانا انا بقوله مخالفه شرعيه، انت مش واخد بالك، انا بقوله مخالفه شرعيه لا تعرف الا بهذا، افتى مفتي فتوى غلط، افتى مفتي فتوى غلط، افتى ومسؤول فتوى غلط، وانت بتصحح غلط ما في مشكله، بينها لا اشكال، جائز جائز. لكن اللي بيحصل على صفحات غير كده بقى، اللي بيحصل على صفحات بيعود للمؤسسة، هذه المؤسسة اللي كذا وهذه المؤسسة اللي كذا، ويدخل في أبواب أخرى ويستهزئ ويدخل في أبواب هي من الأضرار تجاوز النص. ما احنا وده اللي احنا نقول يا محمد اهو.
شفنا لو سيستهزئ ولا سيعرض بالمنظمة، لكن هيأتي مثلا بكلام مثلا الوزير المخالف وهيقول مثلا الوزير قال كذا 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 والرد عليه كذا كذا على الفيس. على موقع التواصل الاجتماعي، هل ده يجوز؟ من أخي إن هو يتعرف.
انا قلت ايه دلوقتي؟ طب ايه اللي انا قلته الان؟ ايه اللي انا قلته؟ انت اللي بجواره، ايه اللي انا قلت هذا؟ إيه لا ايه اللي انا اقوله هذا؟ قال ايه اللي انا قلته هذا؟
مخالفه شرعيه،
مخالفه شرعيه، طالما ما في مصلحه في التسميه. طب احتاجنا التسميه؟ لانه اصلا الرد الشرعي ونصح المسلمين لابد توقف على التسميه، لا باس بالتسميه، اذا ما في اشكال. احنا بنقول ما في اشكال، مش بقى انت هتتجنب جائز. انا هو اقول قبل انت ما تسال، انت لو انتبهت لجوابي، جوابي واضح، مفرق بينه وبين، لان هذا ثبت بادله وده وهذا ثبت بادله، هذا ثبت بوده ثبت به، يبقى لا تتكلم في اداريات، هذه النصيحه لابد ان نكون فيما تعلق بالحاكم كحكم، فيما تعلق ب هذا يبقى لا تتكلم، لابد أن تكون نصيحة سرا. فيما تعلق بالشرع، بالشرع تخطئ وتصوب لا إشكال، لكن تكلم في ماذا؟ تكلم في ماذا؟ تكلم في الأمر الشرعي. فيما تعلق ب ب ب ب ب ب بمعاصي، تكلم في المعاصي. ليه؟ المعاصي ليس في تبديل الدين، معاصي فقط لا تسمي. ما تقول أنا بس حبيت أخبر أن لما نزل السلطان الفلان الشاطئ هو وزوجته وكانوا شبه عراه، أحب أن أقول بأن هذا لا يجوز شرعا؟ لا، دي معاصي السلطان، خلي بالك يا محمد، يا محمد، معاصي السلطان. اقتراض الحاكم من البنك الفلاني، أنا أحب أن أقول لكم بأن هذا غير جائز شرعا. مشاهدة الحاكم لمباراة كرة القدم في استاد القاهرة الدولي، أحب أقول لكم بأن هذا جائز شرعا. هو أنت تعرفنا وإحنا تايهين عن الشرع؟ هذا لم ينسب معصية إلى شرع، تقتضي النصيحة الخاصة. إذا كان اللاعب الفلاني نفسه، أنا ما أذكره على المنبر ولا أذكره على الصفحة وأقول اللاعب الفلاني مثلا هذا، إنما أنصح. طيب، حينما تكون الفتوى ده تعلق بالشرع بقى، الشرع يقول يجوز الاحتفال بكذا وفيه 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 وفيه، أقول هذا الكلام خطأ، الاستدلال بهذا كذا خطأ ولا أسب. إذا احتاج هذا النوع جائز، هذا النوع لا فرق بين نواب السلطان وبين غريف هذا حتى يوصانا الدين. ولهذا أنكر الصحابة على صحاب، وأنكر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من أو أراكم سلهلكون. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، وجاء ذكر ذلك كثيرا. ابن عمر لما بلغ ما أمر به عبد الله بن عمر، فإن كل واحد يقتل أسيري، قال أما أنا لا أقتل أسيري وكذا وكذا، وبين. ففيما تعلق بمشارع يبقى انتبهوا الآن، أمور إدارية لا، نجي لأمور المخالفات. في مخالفة هي معاصي، وفي مخالفة هي فتوى شرعية تخالف الدين. طيب، مخالفة هي معاصي، النصيحة سرا. ما تذكر المثالب، تدخل في ذكر المثالب، لا تذكر مثالب السلطان على البلد. طيب، نأتي لمخالفة دينية، تغيير لدين، فتوى باطلة، إظهار باطل متعلق بالدين، هذا أرد الباطل ولا أسمي. طيب، احتجنا للتسمية عند الحاج، ومن يسمي؟ يسمي من عنده دراية، ومن عنده علم، ومن عنده طريقة، ومن عنده كذا، بعيدا عن الدخول في غير محل الحاج. فنعود بقى مؤسسة الباطلة، هؤلاء كذا، لا، لأن هذه فتوى خاصة ترد على الفتوى الخاصة بما يناسبه. إنما يلوك ذلك الصغار بألسنتهم دون حكمة ودون دراء علمية ودون كذا، إنما استهزاء أو يأتي بصورته يستهزئ بها أو إلى آخره، فهذا لا. بهذا يعرف تفصيل المسألة من كل وجه من هذه الأوجه. يبقى عندي أمور إدارية، هذه ما يجوز. عندي معاصي خاصة، هذه ما تجوز. عندي مخالفات لأمور شرعية، مش أمور شرعية، هذه يتكلم فيها العلماء، يتكلمون عن المخالفة والفتوى دون ذكر. فإن احتاج الأمر إلى ذكر لا بأس ولا حرج، كما هو وارد عن السلام. نعم.
سائل يسأل يقول: هل الكلام الذي ذكرتموه في نواب السلطان أيضا يقع على السلطان في المخالفة الشرعية؟
عارف، أنا كنت أقول لمحمد أنت تسأل في هذا، بس هو بقى رجعنا اللي احنا شرحناه أصلا، ففوت علينا الفرصة هذه. اللي احنا أصلا قلنا وعايزنا نعيد تاني، يعني نذكر الاسم، احنا قلنا خد بالك، فهو كان كتنا متوقع، هو بس بقى حاجة ان هو ايه، لازم مش هتسيبوها طبعا، لازم مش هتسيبوها. عارف انا هتقولك طب حتى هو الحاكم رأسا، الحاكم رأسا، انا اقول لو سئلت عن هذا ان الحاكم لما فعل هذا شرعا وقال بكذا كذا، اقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، فهذا مخالف للشرع من كذا وكذا وكذا، اناقش علميا حتى لو الحاكم نفسه. يبقى هذا فيما يتعلق بالمخالفة الشرعية، تصحيح شرع حتى لو صدر، حتى لو صدر تصحيح شرع. لكن أنا أقوم بتصحيح الشرع هذا فقط دون ذكر اسمه. ثم لو أنا أقدر على أن أذكر هذا له فيما بين وبين بالنصيحة أذكر هذا له ولا أقول ذاك عن من اسم. أما لو انعقد الدين كأن أكون في زمن المأمون فأقول للناس إن ما فعله مثلا ما أسأل عن فعل المأمون كذا أقول ما فعله المأمون هذا مخالف، ما فعله المعتصم هذا مخالف، ما فعله كذا هذا مخالف، ما فعله المعتصم هذا مخالف لعدم تمكني من نصل إلى السلطان لنصحه، هذا لا بأس به والله حاجة. هذه حالة المخالفة لصاحبه. لا أقول أنا الآن ذكر مثالب خاصة ولا أقول أنا ذلك في أمور إدارية ولا أقول ذلك، إنما أصحح دين الناس دين الناس. فحينما تنبه مثل ما تقول هذا هنا تقول الحاكم صحح حديث هذا حديث صحاها هذا حديث ضعيف أو كذا، مثل ما تقول تقسيم كذا، هذه ما في مشكلة، وليست هي من باب ذكر مثالب سلطان بل من باب الصحيحين. ولهذا هذه المسألة في النواب أو غيره هذه المسألة لو تحولت من ذكر تصحيح خطأ إلى ذكر مثالب سلطان منعت، وهذا الذي قد تجد على الصفحات تتحول مسألة من إلى تتحول مسألة من ذكر مخالفة وبيان الرد على شرعان إلى ذكر مثالب السلطان، وهذا منذ أن تولى مش عارف إيه وهذا منذ نتحول. لا لا تتحول المسألة من ذكر خطأ شرعي ينبه عليه إلى ذكر مثالب سلطان، ما يجوز، إنما الحاجة تقدر بقدرها، تستطيع أن تصل إلى السلطان وتنصح له فهذا الأمر تنصح له ثم تبين المخالفة. لكن لو حاجة تعلقت بمسألة مثلا شرعية مسألة مثلا كذا واحتاج الأمر كان يسألك السائل بأن فلان مثلا قال كذا فتقول هذا مخالف للشرع وهذا كذا، هذا لا إشكال فيه إذا كانت الأمر الشرعي لا يتقضى إلا بهذا ولا بعض الناس. أما إذا كان يتقضى بغير هذا ما يجوز لك أن تذكر، أو يترتب على ذلك فتن ما يجوز لك أن تذكر، أو تتعدى من الأمر هذا إلى أمر إلى أمر في ذكر مثالب فهذا ما يجوز. نعم
شيخنا بحثت من قبل يا شيخنا رد شيخنا على الفتح الاثنائي فلم نجد أن شيخنا تم، ولكن هذا كلام مستاذ،
لكن بغض النظر هم يقولون نعم 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 في الكتاب ما أظن هو ذكر في الكتاب ذاته، أي نعم، لكن هذا لا يعني أن هذا ما يجوز. نعم لأنه في هذا الباب هو كغيره، في هذا الباب هو كغيره، إنما في باب النصح فيما يتعلق بالإداريات هذا له باب خاص، فيما يتعلق بذكر المثالب هذا له باب خاص، فيما يتعلق بتصحيح دين هذا لا إشكال فيه. نعم
وساق بالسند عن مجاهد أن يسبقون أن يعجزون، وقوله ساء ما يحكمون يقول تعالى ذكره ساء حكمهم الذي يحكمون.
فكما قلنا الأصل في كل ذلك فيما يتعلق بالخشعية فيما يتعلق بالمخالفات في 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 الشرع والفتاوى غير صحيحة، الأصل في ذلك كل كما قلنا أنك تنبه على الخطأ دون ذكر إثم، هذا الأصل، هذا هو الأصل. طيب نخرج عن هذا الأصل بقدر الحاجة إذا لم يكن يعرف الحق من الباطل إلا بالتنبيه على ذلك. نعم نعم في فرق بين صبر وفي فرق بين شكوى. صبر فلا تذهب إليه تضربه في محل عمل وكذا، لكن شكوه موظف إذا قصر وشكوه لمن هو أعلى منه، أنت لك مظلمة عند موظف، لك مظلمة عند مدير مدرسة ارفعه إلى مدير الإدارة، مدير الإدارة ارفعه إلى وكيل الوزارة. مش تصبر مش تصبر تصبر فلا تجهل عليه ولا تعتدي عليه، لكن تصبر فلا تشكو لمن هو أعلى منه، لا أشكو لمن هو أعلى منه. السلطان جعل لك نوابا بعضهم فوق بعض لأخذ حقك، فهذا ظلمك، رئيس مجلس المدينة ظلمك، ارفع أمر المحافظ، المحافظ ما أنصفك ارفع أمر إلى الوزير، في عندك قنوات هذه نعم وتأخذ حقك. السلطان جعل هذا مؤسسات بعض جعل هذه مؤسسات بعضها فوق بعض. نعم.
وساق بالسند عن مجاهد أن يسبقون أن يعرضون. وقوله ساء ما يحكمون يقول تعالى ذكره ساء حكمهم الذي يحكمون بأن هؤلاء الذين يعملون السيئات يسبقوننا بأنفسهم. القول في تأويل قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يقول تعالى ذكره من كان يرجو الله يوم لقائه ويطمع في ثوابه فإن أجل الله الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآت قريبا.
يبقى يرجو لقاء الله يعني يرجو الله يوم لقائه ويطمع في ثوابه. نعم.
وهو السميع يقول والله الذي يرجو هذا الراجي بلقائه ثوابه السميع لقوله آمنا بالله العليم بصدق قيله إنه قد آمن من كذبه فيه. وقوله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه يقول
هذا معنى لماذا ختمت الآية بالسميع العليم. السميع يقول والله الذي يرجو هذا الراجي بلقائه ثوابه السميع لقوله آمنا بالله العليم بصدق قيله. يبقى سميع وعليم. سميع متعلقة بالظاهر بصدق قيله. طيب وعليم بالباطن ما إذا كان قد قال ذلك بصدق أم لا. لأنه سيأتي ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم.
وقوله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه يقول ومن يجاهد عدوه من المشركين فإنما يجاهد لنفسه لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده والهرب من العقاب. فليس بالله إلى فعل ذلك حاجة وذلك أن الله غني عن جميع خلقه له الملك والخلق والأمر.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يقول تعالى ذكره والذين آمنوا بالله ورسوله فصح إيمانهم عند ابتلاء الله إياهم وفتنته لهم ولم يرتدوا عن أديانهم بأذى المشركين إياهم وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم التي سلفت منهم في شركهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يقول ولنثيبنهم على صالحات أعمالهم في إسلامهم أحسن ما كانوا يعملون في حال شركهم مع تكفيرنا سيئه.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى ذكره ووصينا الإنسان فيما أنزلنا إلى رسولنا بوالديه أن يفعل بهما حسنا.
يعني وصينا الإنسان ليس أن الله وصى الإنسان مباشرة وإنما فيما أنزله إلى رسوله أن يبلغه إياه. نعم.
يقول واختلف أهل العربية في وجه نصب الحسن فقال بعض نحوي البصرة
يعني حسنا منصوبة. طب ما وجه ذلك وجه النصب؟ نعم
نصب ذلك على
لأن المنصوبات متعددة. فما وجه نصب من أي منصوب؟ أي منصوب يرجع إلى تمييز إلى حال إلى مفعول إلى نعم.
فقال بعض نحوي البصرة نصب ذلك على نية تكرير وصينا وكأن معنى الكلام عنده ووصينا الإنسان بوالديه وصيناه حسنا.
ووصيناه حسنا. نعم مثل وصينا الإنسان ووصيناه حسنا. نعم.
وقال قد يقول الرجل وصيته خيرا أي بخير.
نعم.
وقال بعض نحوي الكوفة معنى ذلك وصينا الإنسان أن يفعل حسنا ولكن العرب تسكت من الكلام بعضه إذا كان فيما بقي الدلالة على ما
هنا على تقدير فعل محذوف وصينا الإنسان أن يفعل حسنا وصينا بوالديه أي يفعل حسن يبقى حسن مفعول. نعم.
وتعمل ما بقي فيما كان يعمل فيه المحذوف فنصب قوله
ولكن العرب تسقط من كلام بعضه إذا كان فيما بقي الدلالة على ما سقط. يعني الإسقاط لا يكون مخلا إذا أسقطت العرب كان ما بقي دالا على المراد، يبقى هذا إيجاز غير مخل. فالعرب معهودها مثلا إذا قالت واسأل القرية، أنه معروف أن المسؤول أهل القرية، فيكون السقوط هذا الإسقاط هذا واسأل أهل أهل الإسقاط هنا، لأن ما بقي دال على ما حدث، فحينئذ لا يكون الإسقاط هنا مخلا. لكن متى يكون إسقاطه مخلا؟ لو ما تم المعنى إلا بالذكر، وهذا لا يوجد إن شاء الله. نعم.
وتعمل ما بقي
كذلك الزيادة حشوا بما لا فائدة فيها، لا نجدها في القرآن، ما في حرف زائد في القرآن لا معنى له ولا حكمة في ذكر من جهة المعنى، لا يوجد حرف واحد. قد مر معنى السيد شيخ الإسلام لا يوجد حرف زائد في القرآن، هذا من جهة المعنى. من جهة الإعراب يقولون حرف زائد من جهة الإعراب، لكن من جهة المعنى لا، من جهة المعنى لا، جهة المعنى قد يذكر التأكيد، قد يذكر لأن يراد به بتأكيد ما أو كذا. نعم. مثل قول الله عز وجل مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم، هنا ليس نفيا إلا على قول بعض المفسرين أن النفي يعود على ما سبق، والبداء تكون بأقسم، فلا يعني على ما سبق وبعدين أقسم مواقع النجوم، لكن قطعا لا يراد نفي القسم مواقع النجوم، إنما هو قسم، وهذا المشهور. والمعنى أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، يعني هذا أكد في الإثبات مما لو حذفت. ومثل لا أقسم بيوم القيامة، والمعنى أقسم بيوم القيامة، ولهذا جاءت قراءة ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم. الشاهد أنك إن وجدت زائد فلمعنى، وإن حصل الإيجاز فإنه لدلالة الباقي عليه. نعم.
وتعمل ما بقي فيما كان يعمل. نعم. فيه المحذوف.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فاعلم أنه ليس في القرآن لفظة زائدة تفيد معنى ولا كلمة قد فهم معناها مما قبلها فوعيدت لا لمعنى أو لمجرد التأكيد المحض دون فائدة جديدة، وهذا في اللفظ المستقل.
كلامه.
قال رحمه الله تعالى فاعلم أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى ولا كلمة قد فهم معناها مما قبلها فوعيدت لا لمعنى أو المجرد
فأعيدت
لا لمعنى،
أي مش فأعيدت فأعيدت، يعني كلمة تعاد أي فائدة، هذا لا يوجد، فهو منزع عن الحشو ومنزع عن النقص. ما
أو المجرد التأكيد المحض،
يعني ممكن في الشعر يأتون بكلمة ما لها معنى سوى وزن البيت، بس يضبطون وزن البيت من غير كذب ولا ميل، ما هو الميل هو الكذب مثلا، لكن يزنون بها البيت الوزن عشان يبقى مؤكد. نعم. مثل ما قد يأتون بمعنى غير متعلق بالموضوع لكن يضعون حكمة، يضعون نصيحة حتى يحصل تمام البيت بالوزن، فاحفظ فكل حافظ إيمان، وهكذا مثلا. نعم.
قال أول مجرد التأكيد المحض دون فائدة جديدة، وهذا في اللفظ المستقل بنفسه بخلاف الحروف التي لا تستقل كالباء واللام.
نعم. نعم.
وتعمل ما بقي فيما كان يعمل فيه المحذوف، فنصب قوله حسنا وإن كان المعنى ما وصفته وصينا، لأنه قد ناب عن الساقط، وأنشد
فيه إما وصنا حسنا. نعم. أو أن يفعل حسنا. نعم.
وأنشد في ذلك عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دهماء إذ يوصينا خيرا
و والأقرب أننا ممكن وقد نقول هذا مفعول مطلق لفعل محذوف من لفظه، يعني أن يحسن حسنا وأن يحسن إحسانا. نعم. يبقى حسنا لفعل محذوف من جنسه. نعم.
وأنشد في ذلك عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دهماء إذ يوصينا خيرا بها كأننا جافونا. وقال معنى قوله يوصينا خيرا أن نفعل بها خيرا، فاكتفى بيوصينا منه،
وقال ذلك نحو قوله فطفق مسحا أي يمسح مسحا.
أي يمسح مسحا، ذكر الفعل الذي هو من جنس إيه؟ المنصوبون، يمسح مسحا. وهو وهذا هو هنا الأقرب أيضا، أن يحسن إحسانا. وصي الإنسان بولديه حسنا أن يحسن إحسانا بالوالدين. نعم، شوف أبي حيان. نعم.
وقوله وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، يقول ووصينا الإنسان فقلنا له إن جاهداك والداك لتشرك بي ما ليس لك به علم أنه ليس لي شريك فلا تطعهما، فتشرك بما ليس لك به علم اتباع مرضاتهما ولكن خالفهما في ذلك.
فدل هذا على أن الطاعة في كل من أوجب الشارع طاعته مقيدة بقيد، ما هو؟ أن يكون ذلك في المعروف. أوجب الله عليك طاعة الوالدين، هذا مقيد بالمعروف. أوجب على الزوجة طاعة الزوج، مقيدة بالمعروف. أوجب على المحكوم طاعة الحاكم، مقيدة ذلك بالإيه؟ بالمعروف. كل هذا مقيد بالمعروف. فاتني في أو جاء إلي برضو أيضا شبه قد يذكرها البعض في مسألة الكلام في نواب السلطان أو كذا، بعض مقالات، الحقيقة بعض مقالات للشيخ العلامة عبد المحسن العباد، هذه نخالفه فيها، نخالفه فيها، فهي مقالات شديدة تتعلق بنواب بل وصلت إلى السلطان نفسه الملك سلمان، لكن الإشكال فيها أنه يوجه النصيحة فيها له، فهي خطاب له ونصيحة موجهة له، وليس من باب ذكر حكم وفقط دون التعدي، إنما هي نصيحة توجه له ينصح، ويذكر ما عنده في هذا الباب من مثالب وما ذلك وعواقب ذلك وغير ذلك. فنقول هذه نصيحة تكتب وتؤدى إليه، تريد نصيحة اكتبها وأدى إليه. هذا تجدون بعض المقالات للشيخ يخاطب بها بعض المسؤولين بهذا، نصيحة له. لا، هذه لا نؤيد الشيخ عليه. أنا ذكرت هذا ليه؟ حتى لا يقتدي أحد بهذا الفعل أو يظن أن هذا الفعل جائز لكون العلامة العباد قال ذلك، وهذا ليس بصحيح. نصيحة أوجهها للسلطان، هذا يكون فيما بيني وبين، حتى لو متعلقة بأمر شرعي، حتى لو متعلقة بأمر شرعي، حتى لو متعلقة بالفتوى الشرعية، إنما أنا أذكر الجانب الذي يحتاج إليه الناس من التنبيه على خطأ قول ما من غير ذكر اسم إلا في حالات ضيقة جدا، فلا نقتدي بهذا الأمر. هتجدون عناوين، لو تأتون بمثل هذه العناوين هتجدون عناوين وجهها الشيخ العباد إلى بعض المسؤولين، هذا غير جائز ولا نوافق الشيخ عليه. نعم.
إلي مرجعكم، يقول تعالى ذكره
فإذا الطاعة مقيدة، أي طاعة أوجبتها الشريعة مقيدة بالمعروف، لكن السلطان حينما يأمر بمخالفة بمعصية فلا طاعة له في ذلك، لكن لا تنزع اليد من الطاعة العامة، لا يطاع في الأمر الخاص ولا تنزع اليد من الطاعة العامة، فلكون قد جمعنا بين أمرين، بين طاعة الله في عدم طاعة مخلوق في معصيته، وبين طاعة الله أيضا طاعة الشرع في عدم نزع اليد من الطاعة عند الأمر بالمعصية، كما قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة وهو ينصح له ولعل لا ألقاك بعد عام هذا، ثم قال له فإذا ولي عليك ولي فضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر فإن أمرك بمعصية فقل دمي دون ديني، يعني لا تطعه، لكن هل تنزع اليد؟ لا تنزع اليد. نعم.
إلي مرجعكم، يقول تعالى ذكره إلي معادكم ومصيركم يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون، يقول: فأخبركم بما كنتم في الدنيا تعملون من صالح الأعمال وسيئاتها، ثم أجازيكم عليها المحسن بالإحسان والمسيء بما هو أهله. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سعد بن أبي وقاص.
طيب، هذه الآية جاءت فيها وإن جاءك للشك بما نسلك بعلمه فلا تطعهما، لكن جاءت الآية الأخرى وصاحبهما في الدنيا معروف، هذه زيادة عليه، يبقى فيها عدم الطاعة. ولكن قد يقول قائل: عدم الطاعة يستوجب جفوة، يستوجب مثلا قد يصحب شيء من الغلظة لأنه يجاهدنا على الشرك، فجاءت الآية الأخرى وصاحبهما في الدنيا معروف، يبقى في الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة مع عدم الطاعة، انتبهوا، مع عدم الطاعة في الشرك، مثل ولي الأمر مع عدم الطاعة في الأمر الخاص، إلا أنك لا تنزع اليد من الطاعة. فيكون في الوالدين الإحسان الصحبة بالمعروف حتى مع المجادلة بالشرك، ويكون في ولي الأمر السمع والطاعة حتى مع الأمر بالمعصية. نعم.
وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سعد بن أبي وقاص. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن قتادة: وصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى قوله: فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال: نزلت في سعد بن أبي وقاص لما هاجر، قالت أمه: والله لا يضلني بيت حتى يرجع، فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليهما ولا يطيعهما في الشرك. القول في تأويل قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يقول تعالى: ذكر والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من الأعمال، وذلك أن يؤدوا فرائض الله ويجتنبوا محارمه، لندخلنهم في الصالحين في مدخل الصالحين، وذلك الجنة.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يقول تعالى: ذكره: ومن الناس من يقول أقررنا بالله فوحدناه، فإذا آذاه المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناس إياه في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن إيمان بالله راجعا على الكفر به. ولئن جاء نصر من ربك يا محمد أهل الإيمان به ليقولن هؤلاء المرتدون عن إيمانهم الجاعلون فتنة الناس كعذاب الله إنا كنا أيها المؤمنون معكم ننصركم على أعدائكم كذبا وإفكا. يقول الله: أوليس الله بأعلم أيها القوم من كل أحد بما في صدور جميع خلقه القائلين آمنا بالله فإذا أوذي في الله ارتد عن دين الله وغيرهم، فكيف يخادع من كان لا يخفى عليه خافية،
أو فكيف يخادع هذا القائل من لا تخفى عليه خافية. نعم.
ولا يستتر عنه سر ولا علانية. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن عباس قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال: فتنته أن يرتد عن دين الله إذا أوذي في الله. وساق بسند عن مجاهد قوله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى قوله: ولا يعلم
يعني جعل ما جعل ما يحصل لهم من المشركين مثل عذاب الله في الآخرة، أي أنه خاف من وبالتالي رجع عن دينه أو كذا، والأصل أنه كان يخاف عذاب الله ولا يرجع عن دين، حتى لو أكرع الكفر ولا قتلوا له أن يوافقهم، لكن لابد أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم.
وساق بسند عن مجاهد قوله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى قولي: ولا يعلمن المنافقين، قال: أناس يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة.
نعم.
وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي الآية: ناس من المنافقين من مكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين رجعوا إلى الكفر مخافة أن يؤذيهم.
من يؤذيه؟
أن يؤذيهم، وجعلوا أذى الناس في الدنيا كعذاب الله. وساق بسند عن زيد في قول الله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر وجعل فتنة الناس كعذاب الله. وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الإيمان كانوا مكة فخرجوا مهاجرين فأدركوا وأخذوا، فأعطوا المشركين لما نالهم أذاهم ما أرادوا منهم. ذكر الخبر بذلك وساق بسند عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم وقتل بعضهم فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. قال فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية ألا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى آخر الآية فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت فيهم ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فكتبوا إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم مخرجا فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. وساق بسند عن قتادة قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله إلى قول ولا علمنا المنافقين قال هذه الآيات أنزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة وهذه الآيات العشر مدنية إلى هاهنا وسائرها مكي.
نعم. قال ابن الجوزي اختلفوا في من نزلت هذه الآية على أربعة أقوال. أحدها أنها نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدوا رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني نزلت في قوم كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم وأموالهم افتتنوا قالهم مجاهد. والثالث نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين رجعوا إلى الشرك قاله الضحاك. والرابع أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة كان أسلم فخاف عن نفسه من أهل وقومه فخرج من مكة هاربا إلى المدينة وذلك قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجزعت أمه فقالت لأخويه أبي جهل والحارث ابن هشام وهما أخوان لأمه والله لا آوي بيتا ولا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تأتياني به فخرج في طلبه فظفر به فلم يزال به حتى تبعهما وجاء به إليها فقيدته وقالت والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بمحمد ثم أقبلت تجلد بالسياط وتعذب حتى كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم جزعا من الضرب فنزلت في هذه الآية ثم هاجر بعده وحسن إسلامه. هذا قول ابن السائب ومقاتل. وفي رواية عن مقاتل أنهما جلدا في الطريق 200 جلدة فتبرأ من دين محمد فنزلت هذه الآية. على كل حال أيا كان السبب فالمعنى معروف. نعم. فلا ينبغي الإنسان إذا آمن بالله ثم يؤذى في ذات الله أن يرجع عن دينه لكن يسمح له بشيء جعله الشرع رخصة له وهو أن يوافق في الظاهر لا في الباطن. قال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقط حتى ولو عجز عن الهجرة وأكرهه المشركون على الكفر فإنه لا يرخص له إلا أن يكون مكرها. أما إذا وافقهم في ذلك ظنا بهذا الأمر حتى ولو كان عجيزا فوافق في الباطن فإنه مرتد. ليه؟ لأنه لا سبيل للإقراع الباطن حتى لو قتلوك فأنت أنقذ نفسك. فإن أتيت الكفر في الظاهر خوفا وقلبك مطمئن بالإيمان هذا لك رخصة حتى ولو أعادوا الأمر هذا مرات ولهذا جاء في الأثر وإن عادوا فعود طالما أن المقتضي موجودا إنما توافق في الباطن هذه ردة. طيب بقي بين أظهرهم ولم يوافقهم في كفرهم ولكن لم يهاجر مع القدرة هذا آثم. يبقى من أقام بين ظهرني المشركين ثم إنه لا يستطيع إظهار دينه هذا يجب عليه الهجر إن كان قادرا. طيب كان قادرا ولم يهاجر له حالتان الحالة الأولى أن يكرهوه على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يغفر، هذا إذا كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر هذا يأثم. ثم إن أكرع الكفر فكفر وقلب مطمئن بالإيمان فهذا لا يكون كافرا، لكن إذا وافقهم وأتى الكفر في الظاهر موافقة لهم ظنا بوطني وظنا بمالي وظنا بكذا هذا كافر حتى ولو ادعى الإيمان، طالما أنه يمكنه التخلص من هؤلاء وطالما أنه وافقهم في الظاهر من غير إكراه، وافقوا في الظاهر غير يعني أتى ما يأتون حتى لا يهاجر خوفا على مالي خوفا على أرض خوفا على كذا، فهذا كافر ولو كان يكره الكفر بقلبه، هذا ولو كان يكره الكفر بقلبه هذا كافر والعياذ بالله، حتى ولو كان يكره الكفر بقلبه، نعم لأن أتى الكفر في الظاهر ويكره بقلبه. أما إذا كان قادرا ثم إنه وأكرهوه على الكفر فأتى الكفر إكراها ثم إنه قلبه مطمئن بالإيمان فهذا محل نظر، هذا محل نظر من جهة ماذا؟ أنه ما أتى الكفر إلا مكرها، لكن في المقابل يمكن أن يخلص نفسه ويمكن أن لا يتعرض لهذا الكفر، فهذا لو قيل بأنه كافر ليس ببعيد. ليه؟ لأنه يمكنه أن يتخلص الكفر فأتى الكفر مع القدرة على ذلك، لكن هذا محل نظر، هذه تحتاج إلى بحث في هذه المسألة، لأنه الآن هو قادر أن يخلص نفسه من الكفر ولا يأتيه، ولو كان أنه ما أتى إلا مكرها نعم، لكن هذا يقدر أن يتخلص الكفر فأتى الكفر مع قدرته على التخلص منه، فالقول بالكفر لا يبعد. وقد يقال هذا آثم بالتخلف ولكن ما أتى الكفر إلا مكرها، ما أتى مختارا مثل الحل الأول فإنه يكون كافرا، فالمسألة تحتاج إلى نظر في هذه، تحتاج إلى نظر، هل يكون كافرا لأنه يستطيع التخلص من هذا فيكون قد أتى الكفر من غير موجب ظنا بوطنه أو ظنا بماله أو ظنا بكذا، أو أننا نقول أنه ما أتى الكفر إلا مكران فيدخل في عموم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه تحتاج إلى بحث. طيب أما إذا عجز عن الهجرة فإنه لا يكون آثما لأن الله عفى عنه. طيب هذا هل يجوز له إن عجز عن الهجرة أن يأتي الكفر؟ لا يجوز. طب إن أكرهه على الكفر وأتى الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هذا لا يكفر اتفاقا. يبقى ما الفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة؟ أن هذا عاجز عن الهجرة، فلهذا لما أتى الكفر مكرها لا مخلص له من ذلك، إنما الأول يمكن أن يتخلص. فالقول إذا قيل بكفره فالقول هذا له وجه، وهو أنه يمكنه التخلص من هذا ولكنه ظن بذلك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، يقول تعالى ذكره ولا يعلمن أولياء الله وحزبه أهل الإيمان بالله منكم أيها القوم ولا يعلمن المنافقين منكم حتى يميزوا كل فريق منكم من الفريق الآخر بإظهار الله ذلك منكم بالمحن والابتلاء والاختبار.
نعم بإظهار الله، حتى كما قلنا من قبل لا نظن أن هذا إنما طرأ بعد أن لم يكن، يعني أن الله عز وجل علم بعد أن لم يكن يعلم، لا وإنما هذا إظهار فقط. نعم.
وبمسارعة المسارع منكم إلى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام وتثاقل المتثاقل منكم عنها. القول في تأويل قوله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، يقول تعالى ذكر وقال الذين كفروا بالله من قريش الذين آمنوا بالله منهم اتبعوا سبيلنا، يقول قالوا كونوا على مثل ما نحن عليه من التكذيب البعث بعد الممات وجحود الثواب والعقاب على الأعمال ولنحملن خطاياكم، يقول قالوا فإنكم إن اتبعتم سبيلنا في ذلك فبعثتم بعد الممات وجزيتم على الأعمال فإننا نتحمل آثام خطاياكم حينئذ.
هذه جرأة، جرأة يعني أننا لن نبعث، واتبعونا على هذا الشرك الذي نحن عليه، ولئن بعثتم كما تزعمون وجاء العذاب نتحمل نحن العذاب لأننا سبب في هذا. هذه جرأة سبحان الله. نعم، اتبعوا سبيلنا منهجنا ولنحمل خطاياكم. إذا بعثنا وكانت خطايا حملنا خطاياكم ولا تحملوا منها شيئا، وما هم بحامل من خطاياهم من شيء، هم لكاذبون. كل سيأخذ ماذا؟ سيحمل وزره، ولا يشفع للذين نكصوا على أعقابهم واتبعوا هؤلاء المشركين، لا يشفع لهم أن المشركين قالوا لهم ذلك. فالضعفاء والمستكبرون كل سيعذب يوم القيامة. نعم،
وبنحو
هي قضية يا أخواني، الصراع الحقيقي بين أهل الأرض منذ أن كان حق وبطل هو الصراع من أجل القضية. حتى مسألة التأثير بقى بالثروات والتأثير بمنع مصالح، كل هذا أيضا من أجل القضية. يعني لماذا حبست قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب ومنع الداخل والخارج؟ ليه يا أخوان؟ محمد صلى الله عليه وسلم فر بدم، أخذ أموالهم فحبسوا؟ لا يا أخوان، هي قضية المنهج، أنت على منهج ونحن على منهج. لهذا جاء أن جعفر بن أبي طالب لما أرسلت قريش إلى الحبشة من يدخل على ملك الحبشة ليفسد ما بينه وبين الصحابة. طيب هؤلاء في الحبشة، شوف الحبشة فين وأين مكة وأين الحبشة. شوف أين مكة يا إخواني وأين الحبشة، ليه أثيوبيا الآن. شوف مكة فين والحبشة فين. طب خلاص هؤلاء أجروا، ما لكم ولهم؟ لا، نرسل إليه لأجل أن يفسدوا. ليه؟ لأنه قد يقنع ملك الحبشة بالإسلام فيسلم فتصبح لهم دولة ويعودون علينا، وهذا الذي يفعله أعداء الإسلام، قتل الحق في كل مكان. يقول لك فرنسا ومثلا دول إفريقيا، مالي والسنغال وهذه البلاد، تجد دول الغرب مساومة على هذه البلاد حتى ما يقوم الإسلام قائمة، وقد يشجعون تنظيمات إرهابية ويمدونهم بالسلاح، هذه الدولة على هذه الدولة، هذه الحركة وهذا التنظيم على دولته، ويمدونهم يا إخواني بالسلاح. اللي في السودان الآن، ما هي قوة بتدعم هذا بتدعم هذا، هذا الحاصل يا إخواني. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل مناهج، والمصالح تخضع لهذه المناهج غالبا، غالبا تخضع لهذه المناهج. يعني الآن إعانة يهود وإعانة كذا مشروع صهيوني، من أول القضية ماذا قال وزير الخارجية الأمريكي؟ ماذا قال؟ لو لم أكن يعني أنا ما أتكلم باعتباري وزير أمريكي، أنا أتكلم باعتباري صهيوني، هذا باعتباره صهيوني. طب ده أظهر عن حالي من أول المفاوضات، يبقى بالله عليكم كيف ننتظر من ذئب أن يحكم في هذا؟ هو خصم، هيحكم إيه؟ وزير خارجية إيه؟ هو خصم أصلا من أول المباحثات، وبيقول لك كده. نعم، فإذن دي قضية مناهج مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلقاء إبراهيم في النار من أجل هذا المنهج، توحيد وشرك، توحيد وشرك، كفر وإيمان، هذه القضية. لهذا لابد أن تعي هذا الأمر جيدا، أن الصراع من أجل المناهج قائم وسيبقى إلى يوم القيامة، سيبقى إلى يوم القيامة. الأشعري سيتغلب على مساجد، يبقى أول خطوة يأخذها هيمنع السلفيين. طيب الإخوان يتغلب على المصالح الحكومية، يبقى أول خطوة يأخذها أنه يمنع السلفيين، وهكذا. طبعا السلفيين ممنوعين من كل الطوائف، ولهذا إذا حصل تسلط لأي مبتدع على وجه الأرض، أول من يصفون معهم الحسابات السلفيون، ده معروف. إخواني تبليغي صوفي رافضي أشعري معتزلي، لأنك أنت ما معك مسلمة مع أحد. الأمر الثاني أنك الوحيد الذي ترد بعلم. يعني شوف أدعية السلفية، يضع يده في يد الإخوان، لكن يضع يده في يد مدخله كما يقال؟ أبدا. أدعياء السلفية يصنع الأشعرة، لكن يصنع الإخوة على السلفيين أهل السنة، لا دول مدخل ما يصنع عليه. وتجد على الصفحات كلام عجيب حتى يصل الأمر والله إلى التكفير يا أخوان، يصل الأمر إلى التكفير. طب اعتبروهم إخوانا، اعتبروهم تبليغا، اعتبروهم عنده عنده. أبدا. شوف كلماتهم كده، شوف كلماتهم في هذه، لا يمكن، ما في هوادة، ما في هوادة أبدا. فإذا المسألة مسألة مناهج، مسألة مسألة مناهج، فأنت استعد لهذا الصراع ولا تطمع في التعاون مع مبتدع أو السكوت عنه من أجل تقول مصلحة يعني دعوية أتعاون معه. أبدا لن ينفعك بل ينتفع بك. اوعى تظن بعض الإخوة في درس قريب، فالإخوة بتقول والله الأخ فلان هذا معنا بس الحقيقة وجه المين لأهل البدع ومعهم وكذا، فالأخ بيقول يعني أنا بألف القلوب، وبتقول أنت بتألف قلوبهم ولا هم اللي بيألفوا قلبك؟ يعني مين بألف قلب ثاني؟ هم يدرسون أصلا ماذا يصنعون، هم ينتفعون بك، أنت ما تنتفع بهم، أنت ما تنتفع بهم، هم فين من الدرس؟ أنت الآن بتروحهم، طب هم فين من الدرس هذا؟ جم معك الدرس هذا؟ فيتجرون بك. فالإخوة قالت يعني الأخ هذا، طب لو رجع؟ قلت لهم إن شاء الله لن يرجع، أخ هذا حسب على خير وإن شاء الله لن يرجع. طيب يعني لو رجع؟ قلت لهم يا إخواني مش هيرجع إن شاء الله. أنت ترجع؟ أنا حسبك على خير، لا مش هيرجع إن شاء الله. قلت له خلاص إن شاء الله مش هيرجع. الإخوة يعني عايزين الحكم بما من الآن، ماذا لو لم يرجع؟ طب خلوها يا جماعة، إحنا بنسحب رجليه. طيب نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن مجاهد قوله تابعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم يقول قالوا لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعونا إن كان عليكم شيء فهو علينا. وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله وقال الذين كفروا هم القادة من الكفار قالوا لمن آمن من الأتباع اتركوا دين محمد واتبعوا ديننا. وهذا أعني قوله تابعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وإن كان خرج مخرج الأمر فإن فيه تأويل الجزاء، ومعناه ما قلت إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم كما قال الشاعر فقلت ادعي وأدعو فإن أندى لصوت أن ينادي داعياني، يريد ادعي ولأدعو، ومعناه إن دعوت دعوت. وقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وهذا تكذيب من الله للمشركين القائلين الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم.
هو الأمر لهم، الأمر لهم يحمل هذا وتحمل هذا، الأمر ما بلوم، الأمر لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كامنة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم والضعف يلحقهم العذاب كالمستكبرين. قال الذين استكبروا قال الذين استضعفوا المحاورات هذه هل تحصل بين هؤلاء وهؤلاء، وفي النهاية كل في النار وكل مخلد في النار، طالما دخل النار ما يخرج منها، طالما دخل النار ما يخرج منها. وأتباع الكفار كفار، إذا كان قد بلغتهم الدعوة لكن ضحك عليهم الكبار ومنوهم بكذا فلا ينقذون. أما من لم تبلغ دعوة مطلقا من الكفار وكان على الكفر فهذا لا يدخل النار حتى يمتحن. فالكفار إما علم بلغتهم دعوة فأولئك يخلدون في النار ويخرجون منها أبدا، وإما جاهلون، وإما جاهلون لم تبلغهم دعوة فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. أما نقول هؤلاء أتباع ما يعرفون اللي عند الكبار وكذا، عرفوا وبلغتهم الدعوة ولكنهم اقتنعوا بمن؟ اقتنعوا بالسادات، فلهؤلاء يعذرون ولهؤلاء يعذرون، وإن كان السادات أعظم عذابا من الأتباع لكن كل سيعذب، كل فيها. نعم.
وقولهم هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وهذا تكذيب من الله للمشركين القائلين الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يقول جل ثناؤه: وكذبوا في قيلهم ذلك لهم ما هم بحاملين من آثام خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون فيما قالوا لهم ووعدوهم من حمل خطاياهم إنهم اتبعوهم.
نعم، وهذه جملة مؤكدة بالمؤكدات بإن واللام. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، يقول تعالى ذكره: ولا يحملن هؤلاء المشركون بالله القائلون الذين آمنوا به اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أوزار أنفسهم وآثامها وأوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يكذبونهم في الدنيا بوعدهم إياهم الأباطيل وقيلهم لهم
يكذبونهم
في الدنيا بوعدهم إياهم الأباطيل وقيلهم لهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فيفترون الكذب بذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة: ولا يحملن أثقالهم أي أوزارهم، وأثقالا مع أثقالهم يقول أوزار من أضلوا، وساق بسند عن ابن زيد.
فدل هذا على أن كل من أضل إنسانا حمل وزره وفي نفسه وزر فعله ودعوته ووزر من تبعه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جرير في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزر وزر من عمل به، والدال على الخير كفاعله، طب والدال على الشر كفاعله كذلك. يبقى كل واحد يحمل إثمه ببدعته أو ضلالته أو معصيته وإثم من تبعه. يا الله، ولهذا يأتي في صحيفة هذا الكافر أو العاصي أو المبتدع يأتي أوزار لا يعلم عده، كما يأتي في ميزان حسنات الداعية إلى الخير وإلى التوحيد يأتي في ميزان حسناته ما الله بعليم. شوف الآن احنا نقرأ ابن جرير كم دخل إن شاء الله في حسنات ابن جرير، من دخل لا يتخيل ابن جرير هذا ولا يعده عاد. كل من قرأ وانتفع بهذا كده، كل من قرأ وانتفع بالبخاري، كل من قرأ وانتفع بأي داعية من دعاة الخير، كم الذين انتفعوا بابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ودعوته وكذا. وفي المقابل انظر إلى أهل البدع، كم يحمل واحد أوزار من تبعه. شوف كم الذين، لو أن الإنسان حسب على أوزاره فقط فسبحان الله فالحساب عظيم شديد، كيف وإنه يحاسب على وزره ووزر من تبعه، يعني خلائق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا احذر أن تكون رأسا، أن تكون ذنبا في ضلالة فضلا أن تكون رأسا فيه، لأنه سيتبعك ناس لو ما تبعك إلا أهل بيتك لكفى. نعم، فالدال على الخير كفاعله، دل أخاك على السنة، دل أخاك على الخير، دل أخاك على التوحيد، دل أخاك على المنهج الصحيح، دل أخاك على ترك المعاصي إن شاء الله. لو أن واحدا هداه الله على يديك ثم إنه تبعه أناس عداك أسرته وكذا، كل هذا سيكون في ميزان حسناتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هي طبعا خير، بل لا مقارنة لك، هذا من باب تقريب معنى بس، يعني خير لك من حمر. شوف حمر النعم عندكم ايه، مش حمر، حمر الانعام الحمر اللي تأنفس اموال العرب، يعني شوف كم هي عندكم وكم قيمتها عندكم، هذه خير منها. ولا ما في مقارنة بين ادنى 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 شيء في الاخرة وبين اعلى 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 شيء في الدنيا، ما في مقارنة. هذا من باب تقريب بس، لموضع صوت احدكم خير من الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه الدنيا ما تجعل كفة معها، ما تجعل في الوزن، لكن هذا بالنسبة للتمثيل بالنسبة لكم. شوف لو أن واحدا حاز الدنيا كلها، يا ترى ماذا ستكون سعادته وماذا سيكون حصيلته؟ لموضع صوت أحدهم الجنة خير من هذا. ولهذا أبو الدحلاح لما أول ما سمع العرض هذا ولك نخلة في الجنة، أعطيه النخلة هذه ولك نخلة في الجنة، سمع العرض هذا فذهب اشترى النخلة ببستان. طبعا صفقة عند أصحاب الدنيا خاسرة بائرة ولا رابحة؟ يعني أعطي بستان فيه ألف ولا أكثر ولا أقل نخلة من أجل نخلة. ليه يعني؟ ليه يعني هذه نخلة؟ ليه؟ هذا بالنسبة لأهل الدنيا. إنما التجار مع الله الذين يعلمون أنه لموضع صوت أحدكم من جنة خير من دينهم فيها، طبعا بالنسبة لهم تجارة رابحة، فأعطاه البستان بنخل، نخلة في الجنة، بستان في الدنيا. متى تكون هذه خاسرة؟ لو كانت نخلة في الدنيا ببستان في الدنيا، صح؟ إيه اللي جاب نخلة البستان؟ لكن لما تكون نخلة في الآخرة بنخلة ببستان في الدنيا، يبقى لا مقارنة، لا مقارنة. أما تجيب مثلا أنت حتى في الدنيا، أما تجيب مثلا 100 كيلو تراب بكيلو ذهب، واحد يقول لك أنت خسران، إزاي تأخذ كيلو بمئة كيلو؟ ما تنظر هي 100 كيلو من إيه؟ ولا 1000 كيلو من إيه؟ وكيلو من إيه؟ فإذا كان هذا في الدنيا يتفاوت بحيث تذوب الفوارق باعتبار هذا، فكيف بين دنيا وآخرة؟ نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة: ولا يحملن أثقالهم أي أوزارهم، وأثقالا مع أثقالهم يقول أوزار من أضلوا.
شوف مشايخ الثورات والحزبيين ماذا وضعوا في الأمة، شوف الخوارج ودول خويسرة ماذا وضعوا في الأمة، شوف الدواعش ماذا وضعوا، شوف الأشاعرة ماذا وضعوا في الأمة. طبعا أشاعرة غير الأشعار، الأشعار تاب وأناب من هذا المذهب الذي كان عليه وإن بقيت عند المسائل، لكن لازال هؤلاء على منهج الكلابية اللي كان عليه الأشعاري في مرحلته الثانية. فشوف أي واحد مبتدع يضع بدعته، شوف كم يتبعه الناس على هذا، كم يتبع مشايخ الثورات هؤلاء. لو يتقون الله، لو يتقون الله لعادوا ورجعوا وأنابوا وهربوا وتبرأوا. إيه والله، لكن أمور عاجلة. إن كان إن كنت جاهلا تعلم، يقال لك هذه كتب السنة، أنت نحت منهجا وصنفت فيه يذكرون خلافا، وعندك منهج للسنة مجمع عليه، لماذا تركت الإجماع هذا؟ ليه؟ بوقائع عيان، ولا التمست الوقائع لتستدل على معتقدك؟ أنت أعلم أم السلف؟ الوقائع هذه بعد نقل الإجماع ولا قبل؟ السلف علموها خبروها، فماذا تستفيد؟ كثرة ناس يتبعونك أتباع هؤلاء الكثرة، ومساجد أدوار، وشوف الناس وبتقبل، ومليون ما متابع وخمسة مليون متابع، وما أدري يفرح وما يدري المسكين أن كثرة الملايين ستأتي في ميزان السيئات يوم القيامة. يومها يود لو ما تبع واحد، لو ما تبع مثل اللي عنده مليارات ينفقها في المعاصي، يود يومها أن لو لم يكن عنده إيه؟ درهم. لكن هذا اغترار، ولهذا العاقل اللبيب الذي يوفقه الله عز وجل للحق، والذي يوفقه الله عز وجل لهذا الفهم، لا يستكثر بالناس ما يصنع له الناس إلا أن يكونوا في ميزان سيئاته، يود يومها أنه لو ما كان له أتباع من هؤلاء. شوف الشيطان نفسه لما قضي الأمر قال: إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالعاقل كده، الشيخ ما انتفع بطلابه إذا كانوا على الخير، إنما يكثر طلابا بباطل أو يحابي أو كذا، أو طلاب يستكثرون بالشيخ طمعا في شيء عنده أو شيء. لا، ينبغي أن تكون العلاقة قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى. كل يتحرى، الشيخ يتحرى، الطالب يتحرى، وهكذا نتبع علماءنا. إلا إذا بانت لنا مخالفة لنتبع العالم في ذلك، وإن كانت المخالفة مشهورة نبهنا عليها مع احترام العالم ومعرفة قدره، لأنه ما بلغه حجة في ذلك. ما نقول محاباة، تحابون ابن باز ولا تحابون القرضاوي، أهلي لا نحابي هذا ولا هذا، إنما نعدل في ابن باز ونقدر إن وقع منه خطأ، قلنا هذا أخطأ، لكن يبدع. لماذا يبدع؟ لماذا يبدع؟ وقع في خلاف عقدي مثلا، في مخالفة عقدية، أيوة نعم مخالفة، قلنا هذه المخالفة، لكن علم ولا ما علم؟ قامت عليه حجة ولا ما قامت؟ طب أنتم وقعتم في خطأ عقدي، نعم، حكم عليكم قبل البيان والبلاغ ولا بعد؟ يبقى لما بلغكم هذا الأمر أصررتم على ما أنتم عليه، نعم.
وساق بالسند عن ابن زيد في قوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقرأ قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، قال فهذا قوله وأثقالا مع أثقالهم،
كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا كال على ابن آدم إيه؟ الأول كفل منه، لأنه هو أول من سن القتل. شو بقى أول من سن التعطيل، أول من سن التمثيل، أول من سن الإرجاء، أول من سن الخروج. يا الله يا إخواني، وهنيئا لمن سن السنة وأحياها. فمن سن في الإسلام سنة حسنة هنيئا لشيخ الإسلام، هنيئا لأحمد بن حنبل، هنيئا لأئمة الهدى ومصابيح الدجى، هنيئا لهم. أموات وهم بيننا أحياء إخوان، شوف بنتعلم منهم الآن صح؟ وإذا اختلفنا رجعنا إلى مين؟ إلى هؤلاء الأموات فيما دونوا وكتبوا في علومهم، مرجع هم اللي يفصلون بيننا. شيخ الإسلام قال كذا، خلاص سمعا وطاعة. شيخ الإسلام بيفصل بيننا الآن بعلمه الذي تركه، هنيئا لشيخ الإسلام، بيقضي ويفتي ويحكم ويحل النزعات ويصلح بين الناس بعلمه الذي ترك. هنيئا له، هنيئا له. يا إخواني احرصوا، بارك الله فيكم، احرصوا على هذا الأمر، أن يكون الإنسان يعني رأسا في خير ودالا عليه ودالا. حتى لو أنا عمي يا أخي أقول يا ابني روح اتعلم عند الناس أهل السنة، أقول واحد يا رجل ما تذهب إلى هؤلاء، اذهب لأهل السنة ترحل المملكة. نعم روح يا ابني مشايخ أهل السنة اجلس عندهم، روح انتفع بهم، لا يكون همك الكسب وهمك المال وهمك كذا. احضر لشيخ لعلك تنتفع به، شيخ سنة، شيخ فوزان، شيخ عباد، مشايخ السنة المعروفين، استمع له لعل الله أن ينفعك به. نعم. واحذر نفسك يا ولدي، احذر نفسك إن كان بقى طلب علم، إن كان عمي بتقوله كده، إنما كان طلب علم هتقول احذر المشايخ، احذر المشايخ واحذر النفسيات. اوعى يا ابن الترجمة، اوعى الشيطان يجيك ولك انت بقيت قدام ابن باز، شوف اهو بينك ومين ابن باز ربع متر، تمام؟ ارجع بقى وقول لهم ده انا عندي ابن باز وانا الفوزان وشيخنا الشيخ الفوزان. اوعى تحضر دروس، عشان تحضر دروس يعني انت طالب، اوعى. الشيطان كان بيقول لك كده، اصل اللي بيحضر بيبقى طالب. طب وانا كنا نقعد خمس ست سنين عشر سنين في المملكه وارجع اقعد على تاني، احنا لسه نبدا مشوار من اوله، ما انا بقيت شيخ اهو بقى. هو يعني ايه الشيخ؟ ايه الشيخ؟ صفره وخلاص، ولا الشيخ اي حاجه؟ في شيخ صفره لمشايخ، وفي شيخ كتاب بصنفه، وفي شيخ ثناء بيجيني من حد، وفي شيخ خطيب جميل بارع فالناس عايزاه، وفي شيخ صوته حلو في القران، وفي شيخ اسباب عديده، اسباب عديده. لا احذر، خلي بالك، خلي بالك، احذر على نفسك، والا يكون ماذا؟ يكون ذهابك للمشايخ وبالا عليك. ما كل احد جلس المشايخ دفع، ولا جالس ابن تيمية، ولا جالس الصحابة انتفع وكانوا عند رسول الله وهم منافقون، ما انتفعوا عند رسول الله وما انتفعوا فضلا عن غيره. انما من كان يرجو العلم تعبدا لله عز وجل ويريد النفع لنفسه ثم يأمر عنها، ثم إن كان عنده خير طلب منه ذلك، اجلس يا أخي أنت عندك خير ما شاء الله، درسنا هذا، علمنا هذا، مش تعالوا عشان نعمل، واجلسوا اجلسوا، واللي ما يجيش أنت بتجيش ليه؟ خلاص هم لو عايزينك يجيبوك، هو لو هينتفعوا بك هيقولك اشرح لنا كذا، لأنهم شايفين فيك أهلية معينة. خلي الأهلية هي التي تقدمك، خلي الأهلية هي التي تقدمك، ما تقدم نفسك أنت. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وهذا وعيد من الله تعالى ذكر لهؤلاء المشركين من قريش القائلين الذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحزنك يا محمد ما تلقى من هؤلاء المشركين أنت وأصحابك من الأذى، فإني وإن أمليت لهم فأطلت إملاءهم فإن مصير أمرهم إلى البواري ومصير أمرك وأمر أصحابك إلى العلو والظفر بهم والنجاة مما يحل بهم من العقاب. كفى لنا ذلك بنوح إذ أرسلناه إلى قومه ف
فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله وفراق الآلهة والأوثان، فلم يزدهم ذلك من دعائه
إياهم. صعب هذا، يعني معنى محتاج 1000 سنة إلا 50 عاما حتى يفهم توحيد الشرك؟ ده في دقيقة أو في ثانية واحدة بيقع توحيد. أفرد خالقك تؤمن أنه خالق كل من أرض ومن فيها كنت تعلمون، سيقول لا. طب كل مرة بسمة السبع ورب العشرة، سيقول لا. طب من بيدي ملكوت كل شيء وجر جر عليه، سيقول لا. كل أفلا تذكرون، أفلا تتقون، بس معنى خالق يبقى معبود، مخلوق يبقى عاد. صعبة دي، محتاجة في سنة إلى 5 عام. شوف، لا يكفيها عمر الدنيا. أنا مش بقولك أهو، عند المعاند الجاحد، لأن المعاند ليس عن جهل عاند، إنما عن علم. فماذا تصنع معه؟ العلم عنده. يبقى هذا لو بقيت فيه مش 1000 سنة إلى 50 عاما، لو بقيت فيه عمر الدنيا هو أبو جهل، عمر الدنيا هو أبو لهب. هل علمت يا أبا لهب يا أبا جهل أن محمدا كذب؟ هل علمت هذا؟ ده يا إخواني قبل أن يخبرهم بالرسالة قررهم الأول. أرأيتم لو أن أخبرتكم أن عيرا خلفنا تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ أو تثبيت الأول أو نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا. طب إن رسول الله إليكم، نفس الذي وقع مع يهود، ما تقول في عبد الله بن سلام؟ ده هذا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وكذا. طب أسلم عبد الله بن سلام فورا، الحكم اختلف. يبقى إذا تعجبت من دعوة نوح أنه بقي في 1000 سنة إلى 50 عاما، مع أن المعنى المطلوب لا يحتاج دقيقة، نقول لكن سبب الكفر لو بقيت عمر الدنيا ما استجابوا لك، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا في عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم بل نحن قوم مسعور. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ولهذا أنتم تتعجبوا يا جماعة، يا مشايخ صورات، يا ناس، خذوا يا أخواني طالب تناقشوا مثلا من طلاب المشايخ الحسينيين، طيب خذي الاجماعات اهي، الاجماعات اهي، انتم تسبون وتشم يا اخي احنا قلة الادب، بس خذ هذا، نستغفر الله من قلة الادب، قول دوم قلة الادب، بس اتبع انت وكون مؤدب وكون سلفي، ده مثلا يعني باب التنزل. خذ الاجماعات دي، يعني الاجماعات دي مشايخنا مش عارفينها؟ اكيد مشايخنا عارفينها وخرجوا عنها لانها ليست اجماعات، هذا ما احكي فيها الاجماع، لكن المساله فيها خلاف. يعني نرد كل ما عند السلف، رد كل ما عند السلف، لكن لا ترد ما عند الشيخ. يبقى المسألة هذه يا أخواني نتجد عن نقص أدلة؟ لا، انقياد. أنت تسألني سأجيبك، لكن أنت ستستجيب، أنا سأجيبك وأجيبك بالأدلة، ويكفيني دليل واحد بس يكفيني، أقول لك أن كتب السلف تحكي الإجماع. ماذا تريد أكثر من هذا؟ المفترض تسألني سؤال واحدة، أرني ذلك، هل فعلا ثبت الإجماع؟ لو ثبت الإجماع يبقى سمعنا وطعنا، لكن أنت بتأتي بكل الكتب وما في سمعنا وطعنا، في سمعنا وعصينا، في سمعنا وحرفنا، يبقى ما الحيلة يا إخوان؟ ما في حيلة. نعم.
فلم يزدهم ذلك من دعاء إياهم إلى الله من الإقبال عليه وقبول ما أتاهم به النصيحة من عند الله إلا فرارا.
إلا فرارا. يبقى ما زادهم دعوتي، بلغتهم الحجة ولا لا؟ بلغتهم حجة، فما زادتهم حجة إلى نفور. نعم.
وذكر أنه أرسل إلى قومي وابن ثلاث،
ولهذا بعض إخوانا قد يقول يا شيخ مثلا لو إنك أنت رفقت بهذا، لو ما نزلت مقطع مش عارف إيه، فرار مش عارف من إيه، يا شيخ لو أنت كنت كذا، يا شيخ لو أنت كنت كذا، لو ما تسميش يا شيخ يبقى مش أحسن، لو مش كل مرة كذا شيخ عشان بس القلوب. طيب أنت ما بتعملش كده، من اللي معاك؟ فين دعوتك؟ في ناس كده، في ناس ما بتسميش عشان ايه؟ يعني ما ينفرش. من اللي معاك؟ طيب على المنهج، افدت المنهج بيه؟ طيب الكرة الارضية معاك كله امن، 2 مليار تسننوا عشان انت بتسميش؟ ده انت من اول ان الحمد لله نحمده بكيفوك، طالما ان الله نحمده بما انت اشتبع على جمعة ولا تبح مكرين، لكن من ها هنا وها هنا وحيث لا هنا ها هنا ماشي مش الحال، لكن هتقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ما تنفعش، الواد ده سلف على طول. فضبان تقول بقى قال ابن تيميه وقال كذا، يا ابني انا ما سميتش، انا بس قلت قال ابن تيميه وجاء في كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. مش هاخدك، مش هاخدك ابدا، ما تسميش، هتقول اي شيء تقوله بدون تسميه بدون 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 وهكذا لن يستجب لك. هم بس هم مثلهم زي ايه؟ مثلهم زي ايه؟ زي مثلا انت مثلا ولد اخطا في حقك، رحت انت ضربه او كذا، يقول لك طب يا شيخ يعني هو ماشي يعني انت برضه كبير وفين عقلك وفين مثلا كذا، ما كنتش تضربه، كنت تعال يا سيدي لي وانا كنت ادبه لك، كنت ادبه لك، بس انت يعني كذا وانت راجل كبير وانت راجل مش عارف ايه. طب لو انت ما عملتش كده ورحت له مش هيأدبه، مش هيأدبه، هو هيتعصب لابنه برضه مش هيأدبه، بس هي تبقى حاجه تقال كده يا سيدي، خليني غلطت يا سيدي، انت تغلط برضه، ده انت راجل مثلا كذا كذا كذا، طب انا ما غلطتش هات لي بقى حق، مفيش فايده. فالمسائل دي مش مالهاش نهاية على فكره، لكن انت بقى موافق الشرع في التسميه ولا لا؟ موافق الشرع في التحذير في هذا؟ موافق ده انت بتنظر الباب ده مش باب المردود، والمردود ده على فكره معتبر وكل شيء، لكن معتبر بحد الشرعي مش معتبر بظن، معتبر بحد الشرعي. والا اعلم ان كل واحد قام بحق وجهر به وثبت عليه في عصر من العصور يمكن ان يقال له لو لم تفعل وفعلت كذا لكان اولى، اليس هذا هو الاولى؟ لكن انظر الى مصلحه الحق في اظهاره وكتمانه، فرب حق تثبت على قتلك ولا تاخذ برخصه اولى من ان تاخذ برخصه، لان اذا لم يعرف الحق الا من قبلك وهيناط معرفه الحق من قبلك لا جاهد بنفسك، جد بنفسك في سبيل ذلك. الحق اذا لم يعرف الا باظهاره ولو له ضريبه قويه اظهر، يجب ان تظهر ليحتل الحق مكانا بين الاقوال. لو انك انت سكت سكت يوم ان قامت ثورات لان الامه بشوارع ومدنية امتلأت خروجا على السلطان، لو انك سكت يومها تقول اراعي مصلحة ومفسدة، لان ممكن الناس تقول انت عميل، وممكن الناس تقول انت بتقبض من السلطان، وممكن الناس اصلا تعتدي علي، ممكن الناس ما تأتي خطبتي اذا عرفوا ذلك، ممكن الناس، فانا اراعي. اين قول اهل السنة بين هذه الاقوال؟ فين قول اهل السنة؟ راح راح هذا اسماعيل هنية ينحت له مثال المجاهد اللي كذا، وراح الشيعة وراح قولهم وكذا. اذا سكت انت بقي بقي الاطباق على ثناء الثناء على رجل راح الحق، ابني هذا سوف يرى ثناء فقط، سوف يرى ثناء فقط، وبالتالي سيغتر بالثناء ويعتبر امام. لو ما نبهت على قرضاوي، لو ما نبهت على بدعة او ضلالة لاستقر ذلك في الناس، يبقى لابد من ان يحتل قول الحق بين الاقوال المكان. من هنا شيخ الاسلام لم يبالي مصلحة ايه بقى؟ سبع مرات سجون، مصلحة ايه اللي يرعاه شيخ الاسلام؟ مش انه بيرعيش مصالح، انتبهوا، المصالح قاعدة مراعاة المصالح قاعدة مقررة والطاعن فيها طاعن في مقصد عظيم مقصد الشريعة، لكن اسقطها. فإن كثيرا من الناس يظن أن السكوت عن بيان الحق وقت الحاجة إليه أن هذا من المصلحة. ليه ما سكت شيخ الإسلام؟ بيّن فسجن، بيّن فسجن، بيّن فسجن، بيّن فسجن سبع مرات، حتى آخر مرة خرج منها إلى وأحمد ماذا كان؟ وأحمد ناصر الخزاعي ماذا كان؟ فكلمة حتى لا يقول الناس، الناس يقولون بأي أسلوب ستطرح الحق، الناس يقولون، لكن أنا أراعي صحيح الناس. لو أن مفسدة لو أن مفسدة ستضرأ فتكتسب يكتسب الحق مصلحة، أو أن مفسدة تأتي ستلحقني، لكن مصلحة إظهار السنة أعلى. يبقى لابد من إظهار التوحيد في مكة، ولو أدى ذلك إلى عذابنا، ولو أدى ذلك إلى هجرتنا. ما يصلح تقول أسكت حتى لا نكون هجرة وندعو دعوة فردية كده ما حدش يعرف عنه، ولو جابونا أنتوا بتدعوا لكده هنحرب بالله توريه إن إحنا ما بنقول، وشوية شوية لغاية من وانت حوالين كعبة كده ها وانت كده، يبقى اسرق لك صنمين ثلاثة في كل جيب صنم كده، وال 360 ابو النهارده 350 بكره 340 لغايه ما الاقيش حاجه خالص، واحده واحده كده. ولو برضو يعني امكنك انت تنفرد بابو جهل تديله خنجر كده يخلص محدش عارف وبتاع، يبقى برضو مصلحه. هذه امور يا اخواني. ما فاذا المصلحه والمفسده، ننظر الى مصلحه الدعوه والمفسده. ودائما دائما يبدا الامر بماذا؟ يبدا الامر ب باضطهاد، وينتهي الامر باحتلال قوم. لغه الناس صار ها قالوا في مداخل بيقولوا لا يجوز الخروج على الحاج. لو المداخل دول سكتوا كان في مداخل ماسكين في بعض ويقول الحسد وما العسد كويس. شوف اسماعيل هنيه اليوم اللي مدحوه هو اليوم اللي نزلوا مقاطع بيقولوا ايه؟ بيقولوا ما نظهر الفرح نظهر الفرح بموت ده، بموت مسلم، بموت مش عارف. وانت كويس، ده اللي احنا عاوزينه اصلا. في مساله اسمها اظهار الفرح بموت جائز ولا مش جائز؟ كويس، يبقى انت احتلت. بقى في حاجه اسمها فرمل، ده في ناس بتقول ان لا يجوز اظهار، ان يجوز اظهار فرح بموت اهل البدع. يبقى بقى في مسألة زي زمان في ناس بتقول يجوز خروج على الحاكم الظالم، زي زمان في ناس بتقول يجوز عزل السلطان غير مكفر، زي ناس زمان بيقولوا ما ينفعش تروح للحسين والطوف حواليه. ما هي بتبدأ بكده يا اخواني. في ناس يقولون في اقوال احتلت، في اقوال ظهرت، ويدمغ الله الباطل ويحق الحق بالكلمات. لكن البداية بتكون ايه؟ ثم النهاية والعاقبة لمين؟ المتقين. دي المصلحة المسألة الاطراعة. لكن انا النهاردة اقول كلمة هتضيع دعوتي؟ لا ما تقولهاش. انا عارف لو انا قلت اسمعين انا ضيع دعوتي مش هقولها. انا عارف لو انا قلت بالقرضاوي، لو انا قلت شكر رب الخالق هتضيع دعوتي مش هقول، لكن هتظهر دعوتي. بس خلي بالك ده انت اتشتمت شتمة، اتشتمت لكن بلغت حج، اتشتمت لكن بقى في حاجة اسمها تتبع اهل الاظهار. عبد الرحمن عبد الخالق بقى في قولان، لو احنا ما قلناش بقى في قول واحد. اسامة عبد العظيم والدنيا، وشوف الجنائز، قصدي ايوه اسامة، شوف الكاميرات بتصور والشوارع مليانة وكذا، ومات الشيخ، ومات الشيخ. اسكت عن الشيخ، 2400 مش عارف كم ختم، ايه ده؟ عابد الزمان، عابد الانام، اللي بيربط حزامه، واللي بيجيب جلود الانعام واخد بالكم بيفرشها، واللي بيختم ده مرة واحد كان بيصلي عنده رجليه مش عارف حصل الله بقى، مرة واحد دخل مش عارف بالغلط مش عارف ده مرة ايه ده؟ ايه العابد ده؟ عاد الى النبي، الى الامة، الطراز الاول، ايه كأنما سقط، سقط من القرن الرابع ولا من القرن الثالث ولا من كذا. ادخل ده اسامة عبد العظيم بيعبد عبادة غير شرعية. قال ده اتضح ان اسامة عبد العظيم اصلا خارجي بيدعو، اتضح انه ازاي يا سباب حتى الرجل الطيب حتى بقى انا في قولة كسب. عرفتم ايه المسألة يا اخواني؟ بارك الله فيكم. لكن اسكت على اسامة عبد العظيم ابو 2000 من اللي في الامة. ابن باز ما ختمش كده، ابن عثيمين ما ختمش، بقى ده اعظم ابن باز. افيقوا يا شباب بارك الله فيكم، ده اعظم ابن باز. من لم يصلي صلاة اسامة لم يصلي الصلاة الشرعية، ليس من العباد. لا ابن باز اتحط في قائمة العباد، ولا ابن باز اتحط في قائمة أولياء الله الصالحين، ولا ابن باز اتحط في قائمة المجاهدين زي أسامة بن لادن. لو انت سكت لا ابن باز ولا ابن عملاء سلطة راغبوا أموال أصحاب كروش، المجاهد أسامة والعابد أسامة والزاهد رسلان أبو تلفيع عدف وبطبطين والفقيه الأوحد في الأمة القرضاوي والمجاهد الأول سيد قطب. انتبهوا أخواني بارك الله فيكم. مصلحة ايه ومفسدة ايه؟ ادخل لا تترك الساحة لهم، لا تتركهم يطمئنون ويستدلون ويقررون ويكافئون ويمدحون وأنت وأخوانك نائمون، عشان ما يحصلش مضرة. بس بقى في قولان، المسائل دي كلها من يوم 25 يناير وسبحان الله، من اللي بيقول ما جوش الخروج ده؟ أحد في ملايين، ولكن سبحان الله تلاقي القول في يومها بينتشر. ده في ناس بتقول، وكل واحد عايز يجيب بقى مشاهدات، عامل لك بقى مقطع في الرد على مين؟ على من يقول لك جوز الخروج على الايه؟ بيقول لك ده واحد جاي مش عارف، ده بيقول لك لو زنا، ده بيقول لك كويس قوي. يبقى جميل جميل، يبقى هذا مطلوب ايجاده. حماس اعادت للصحابه امجاد ابو عبيده في الامه اشهر من ابو عبيده بن الجراح، والناس مطمئنه، وحتى القطه بتسمع، القطه بتسمع ابو عبيده. شوف شوف ايه من ايات الله جايبين القطه، والدنيا كلها مترستقى وابو عبيده، وعدنا بقى الى كده. ادخل جايب السنن، اقع اعمل، كله تنرفز ويشتم وبش... تمام. هو جهاد حماس جهاد شرعي ولا مش شرعي؟ بقى في قولان، بقى في قولان. شوف انت بتدخل معركه، انت لو هم مليار كنت تجيب واحد بتكسب. يعني تخيل، تخيل بقى انت انت بتواجه فريق ايه؟ الهدف بتاعك واحد بتكسب، لو هو نتيجته مليار، مليار هو عنده مليار مشاهد، تقوم انت داخل بس رقم واحد خلاص كسبت، بس كسبت كده احتليت مكانه. بقى فيه قول كتروا، عايزين اي واحد، اللي في الاكراد واللي في العراق واللي في سوريا واللي في الدنيا كلها، اللي بيقول لك جاهد بالسنن بتاع جاهد بالسنن، وناس عمرها ما طلب ما عرفتش انا بجاهد بالسنن، مواجهه ايه؟ جاهد بالسنن. انشر انشر. بقى فيه ناس بتقول ان حماس مش جهادها شرع، ما ده المطلوب، ما هو ده المطلوب. بدل ما الامه بيستقر عندها بالاجماع، بالاجماع ان ده الجهاد اللي عجزت عنه الدول الاسلاميه والمشايخ، فينك يا فوزان، فينك يا ربيع، تعالوا اولئك المجاهدون، مستمقل تنظيم القاعده زمان ان المجاهد هو اللي يوجد هنا، وان ابن باز باع الحرمين زي ما اراد ان يبيع فلسطين بالصلح مع اليهود، باع الحرمين لآل سلول. يا اخواني افقهوا المعركه بارك الله فيكم، افقهوا المعركه. المطلوب منك ان تجعل قول الحق ظاهرا بين هذه الأقوال، واعلم أنه سيبدأ بهذا وسينتهي بالعاقبة، وسينتهي بالعاقبة. مين اللي جابك من أسوان إلا الشكل دي؟ ومين اللي جابك من موريتانيا إلا هذا؟ ها؟ وزي ما في ألف بيسب هذا، في واحد بيستجيب، وزي ما في مليون بيسب في واحد بيستجيب، في واحد اراد الله به الهدايه يسمع مقطع من هذا. هو ايه اللي عنده سمع عظيم؟ هو فعلا عشان اللي يعرفه بتاع صلاه بس، بتاع صلاه وعباده طول الليل ونهار، ها؟ يعني مش بتاع الدعاء على الجيش والدعاء على الشرطه والدعاء على كذا والضباط، ده مش، لا مش كده. مش بتاع ان الخلافه تكون في قرشي، مش لاي حد تاني، لاي الخدمات دي. مش بتاع القول بقول الجبريه، الله الفاعل الله الفاعل، مش ده كله فعل الله، مش ده كله فعل الله، مش ده كله فعل الله. ده ناهيك بقى عن الايه؟ الباب اللي هو بتاعه، اللي هو احداث بدع في طريقه العباده. مغرب لعيشه، عيشه مش عارف ساعه ونص، فجر الشروق، الا أنت أعبد أم رسول الله؟ يبقى انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا. كنت تعرف الكلام ده منين؟ واللي عايز يسمع يسمع ازاي؟ ما هو لازم يا اخواني، والا ستسال ان الذين يكتمون ما انزلنا من بيت ولهودا من بعد ما بان. اصل خايف الناس تشتمني؟ اترك الباب ده، خايف الناس تشتمك؟ من لم يسب من دعاة الحق على مر من اول الانبياء الى غيره؟ كذلك ما اتى من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. من هو اللي ما سب؟ طيب حتى تعتبر ان السب مفسده؟ او لكن كل هذا احنا زي ما بنقول مع اعتبار مصالح مفاسد. يعني لو انا كلمة اطلع دعوتي كلمة كذا بابطالها بالاخره، اسكت. جواز كتمان العلم للمصلحة مش جواز كتمان الدين. علم شيء من علم تكتمه مصلحة لا تبشرهم فيتكلوا، يبقى يجوز. حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائلة من العلم أبو هريرة، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا بعمر. نص العلماء باختلاف التأويلات على أن الذي كتم أبو هريرة لا يتعلق به دين حلال وحرام واعتقاد وسنة وبدعة وكذا، إنما هذا فيما لا فائدة في ذكره. إنما هات هذا وأنزل على حياة أحمد بن حنبل، هات هذا وأنزل على حياة ابن تيمية، هات هذا وأنزل على حياة ابن عبد الوهاب، لماذا ما أخذت بهذه الرخصة؟ سوف يكون الجواب كما ذكرت لك. لهذا قاعدة المصالح فهذه القاعدة معتبرة، ولكن الإسقاط. والإسقاط الأصل العام فيه في فرق بين إن دعوة تربح وربح الدعوة يعني إيه؟ العدد، لا الظهور. خلي بالك ظهور الدعوة مش العدد. إن دعوة تربح بسكوت عن باب، بسكوت عن شيء في هذا مؤقتا، تسكت اللحظة لتنتفع، هذه ما فيها إشكالية. النبي سكت عن قتل المنافقين وكذا، ليه؟ مصلحة. ما هي؟ لا أريد أن أتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. إذن لو بأس أخر عشير يدخل ألان له الكلام. ما بال أقوام؟ يبقى دي مسائل يراعى فيها إيه؟ المصالح والمفاسد. أنا ممكن أن بكلمكم كلام مثلا هنا، أنا على المنبر مش هتكلمه. ليه؟ أنا بتكلم هنا لأناس معينين يفقهون يفهمون مراد كلامي. ممكن لو أنا في على المنبر نصف الكلام هذا مش هتكلم. لما أراد عمر رضي الله عنه أن يتكلم في موسم الحج بأمر خطير يتعلق بعامة المسلمين، بما أشار عليه الصحابة، لا تتكلم يا أمير المؤمنين، الموسم يجمع وكذا وكذا، ومن لا يفهم انتظر حتى تأتي المدينة ففيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفون الأمر ويفقهون وكذا. إذن هناك في الموسم غير هنا. عثمان رضي الله عنه يدخل فيصلي أربعا في منى، النبي يصلي ركعتين، عمر عثمان نفسه كان يصلي ركعتين. ما يصلح الآن إحداث ضوضاء في الحج ركعتين أربع ركعات كذا. فقيل ابن مسعود تصلي أربعا؟ قال يا هذا الخلاف شر، الخلاف شر. يبقى هذه أمور تراعى حيث تربح الدعوة، حيث يربح الدين، حيث تدر المفاسد الحقيقية. لكن لا تجعل مسألة المفاسد هي أن يقال أن يقولوا أن الأخيرة. لو يعني لو ما تسميش مثلا فلان أو علان علي جمعة ولا كذا، كان ممكن إيه؟ ها مش هتسمي. وبعدين يوجد من لا يسمي، فما ثمر الدعوات؟ موجود اللي بياخد منهج عدم التسمية، فما ثمر دعوتك؟ يعني أنت يا ربيع بن أدي بتسمي مثلا، وأنت يا خالد يا مصلح ولا كذا بتقول ده شيخنا كان كذا، نشوف بقى مردودك إيه وده مردوده إيه؟ ولا أنت يا زيد يا عبيدة اللي بقالك 40 سنة بتدعو بدون تسمية، ها استفدنا إيه؟ ماذا استفدنا؟ استفاد دعوتك ايه؟ الان كل الطوائف تسننت، انت بتعلم السنة فقط، فكل الطواف تسننت وجلس عندك، لست تثمر في الأمة ما أثمر هؤلاء العلماء الذين جهروا وبيانوا، ربيع بن هادي، أحمد النجمي، زيد المدخلي، هؤلاء العلماء، ابن باز، الفوزان، هؤلاء العلماء الذين أثمروا والحمد لله. شوف ردود العلماء على عبد الرحمن عبد الخالق، شوف كم هي الردود. نعم
شيخ لو سمحت، بالنسبة للبث المباشر
ولسه خالد المصلح يسأل عن عبد الرحمن عبد الخالق، يقول ما أذكر أن شيخنا ذكر هذا أو سئل عن هذا أو ما أدري ولم يتكلم فيه. نعم
شيخ لو سمحت، بالنسبة للبث المباشر قد يسمع هذا الكلام أي أحد وقد لا يفهم مثلا أو كذا، هو خاص بنا في الدرس.
نعم
لكن قد يسمعه
نعمل حساب، يعني نعمل حساب إيه؟ أولا الغالب اللي بيسمعه طلبة العلم سواء المنتفعون أو المنتقدون، يعني غالبا في هذا. تمام تمام. عامة الناس، عامة الناس ده قليل من يسمع أو كذا، والله يسمع تجده أيضا ميالا لك وكذا. طيب لو حصل شيء من هذا، مثل بعض الإخوة قال لي مرة، يعني مثلا في ناس بتدخل جديدة الأكاديمية مثلا، فمثلا ممكن أول ما دخل سمع الكلام في محمد حسن ممكن يهرب، فلو احنا ما سمناش يعني في الأول كده. طيب فقلت له يعني في الأول مثلا دورة كده دورتين ما نسميش وبعدين نجي نسمي مثلا. طيب جينا نسمي في الدورة الثالثة، أول ما جينا نسمي كان في واحد دخل جديد فرح ربان، يعني نأجلها للرابعة هيجي واحد جديد، هيجي واحد جديد، هيجي واحد جديد. لكن احنا اخواني دائما لما بنسمي بنسمي بدليل، بنسمي بدون استفزاز برضه، يعني دون استفزاز، كونك تتكلم عن الحق بدليل بكذا، بحيث حتى لو ان واحدا فر، فر بعناده، فر بعيب من عنده، مش انت مثلا قلت ابن 60 في 70 وهذا كذا وهذا كذا، لا ما بيحصلش. حتى لو سمع، سمع ان هذا الشيخ عنده مخالفات كيتا وكذا، سمع ان هذا الشيخ مبتدع عنده كذا وكذا، ايه الاشكاليه في هذا لو سمع؟ ولهذا دائما احنا نفرق بين الخطاب والحكم. انت لن تسألنا حكم واحد اقول لك حكم واحد، وليكن مثلا هذا الصوفي فلان او علان او هذا الخير، طيب كويس. لكن لو ان متعصبا لشخص ما، متعصبا لسيد خض جاء يحاورني، هنا بقى الخطاب هيختلف. لن أقول له شوف يا أخي أنا لن أجلس معك حتى تعتقد أن سيد قطب هذا قطب، آه نعم، لكن قطب التكفيريين، يصلح؟ ما يصلح، ليس مناسبا هذا. أنت بقى بتخاطب أهلا مرحبا يا أخي مش عارف إيه عامل إيه كذا كذا. طيب عموما إحنا يعني مسألة سيد قطب أو خلافه اتركها بس الآن، خلينا نتكلم الأول، إحنا يعنينا الدين ويعنينا أصول الدين، وأنت نفسك لا تقول خلينا بس من سيد قطب الآن حتى تؤصل عندك قواعد بناء عليا. لما تذكر سيد قطب سيقع، وقد يأتيك مرة واثنين وثلاثة ولا تسمعها، لكن تعمق في قواعد، ده اسمه خطاب، فلابد أن ترأي في هذا. طيب حكم، شوف النبي حكم على الباب وهو رجع الباب قال لي إذن لو بئس أخو العشير، هو بئس أخو العشير، هذا حكم على الرجل هو بالباب. طيب لما دخل ألان له الكلام، تعلق مصلحة بقى لما دخل، تعلق مصلحة. هرقل ما الحكم؟ كافر. طب لما خطب الهرقل العظيم الروم، واضح يا اخواني؟ يبقى في حكم. انا اليوم يعني شوف انا جلست مع محمد حسن بعد الحكم على محمد حسن، المجلس بقى انت الضال المضل المبتدع؟ لا ابدا، يبقى انت بتعين الشيطان عليه. لا، الشيخ محمد حسن، فضلت الشيخ محمد حسن، يبقى هذا غير الخطاب، غير الحكم. ليس هذا نفاقا بل هو اتباع للشريعة في جميع مواردها، في جميع مواردها. نعم نعم.
قال العلماء العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام، بعض الناس يخذل أهل العلم في بيان الحق، يقول لماذا تبين والناس غير مستفيدين؟
يزهد.
قال بعض الناس يخذل أهل العلم،
يخذل أيوه،
يخذل أهل العلم في بيان الحق، يقول لماذا تبين والناس غير مستفيدين؟ قال هذا حرام، لا يجوز هذا الكلام، لأن هذا هو التخذيل عن الحق. صح. والعلماء إذا بينوا الحق
لو لم يكن من ذلك إلا أن الناس يعرفون أنهم على باطل سواء نفع أو لم ينفع.
سواء نفع يعني استجابوا أو ما استجابوا، لكن الناس عرفوا أن هذا موجود وأن الحق مطروح. ها،
سواء نفع أو لم ينفع، لأن العلماء إذا سكتوا عما عليه الناس من مخالفة الحق ماذا يظن الناس؟ يظنون أنهم على صواب، على حق، فيستمرون عليه ويستمرون، لكن إذا رأوا الإنكار عرفوا أنهم ليسوا على حق. وهذا لو لم يكن من ذلك إلا هذه الفائدة لكان كافية، فلا تستهن ببيان الحق أبدا.
شوف هذا كلام رائع، هو ده خلاص اللي احنا نقوله الآن. أعد تاني، اعد، انتبهوا يا أخوان.
قال رحمه الله تعالى: بعض الناس يخذل أهل العلم في بيان الحق، يقول لماذا تبين والناس غير مستفيدين.
الناس لماذا تبين؟ الناس غير مستفيدين، أو الناس يشتمون أو الناس يسبون، لماذا؟ ها،
قال: هذا حرام، لا يجوز هذا الكلام، لأن هذا هو التخذيل عن الحق. والعلماء إذا بينوا الحق لو لم يكن من ذلك إلا أن الناس يعرفون أنهم على باطل سواء نفع أو لم ينفع، لأن العلماء إذا سكتوا عما عليه الناس من مخالفة الحق ماذا يظن الناس؟ يظنون أن هذا صواب حق.
أن هذا صواب يا أخواني. شوفوا يعني بعضكم طبعا سنه يعني كبير، يعني ما فوق 40 أو 50 يعرف هذا. يا أخواني كان المجتمع إيه عندنا في البدع، في الأفراح، في المآتم، في الموالد، ليلة الأهل الله، كل ليلة يقولك ليلة الأهل الله، وإحنا صغار كده يا إخواني، الليلة هنا والليلة الكظمة هنا والليلة كذا، وده يأكل ويشرب وده يذبح وده كذا وده كذا. ده اللي كان موجود يا إخواني. كان الرجل يموت له مئتم وله عتاقة كبرى وعتاقة صغرى، وله خميس أول وخميس ثاني وخميس ثالث، وله 40 وله سنوية، ده ثابت. وبعض الناس يسجل في البلد تسجيل سنوية أبويا إمتى، سنوية أبوك يوم كذا، معروف كذا، سنوية أبويا يوم كذا. تخيل بقى الميت كده، من ميت الخميس أول تاني تالت 40 سنوية بمجموع بقى الناس، هيبقى إيه؟ كل يوم يا ميتم يا خميس أول يا خميس تاني يا خميس تالت يا 40 يا سنوية يا ميتم، مين اللي هيفلت؟ ده إيه؟ ده على المستوى ده. تعالى على مستوى المقابر، الخميس لازم تروح وتعطي مش عارف ايه، تعالى على مستوى وهكذا. ده بس بند الموتى وبند المآتم. شو بقى بند الموالد بقى؟ شو بند منين الناس عرفوا يا اخواني الحق هذا؟ الان الحمد لله لم يعد هذا موجود في اصل، ويحاول الصوفية الان ان يعيدوا مثل هذه الاشياء، لكن ان لهم بقى، ان لهم لا قوة علمية ولا الناس الحمد لله بدأ في انتشار، كل بلد مزروع فيها واحد الحمد لله أو أكثر. ما عادش الكلام بقى إذا كانوا مفكرين يعودوا للمجد الأول البوارق والبتاع والبلاد كلام من هذا القبيل. حتى هم لما يعملوا، خذوها مني قاعدة، هم اللي بيجمعوا نفسهم ويعملوه، يعني جمعوا نفسهم على مولد أبو غنام من الناس كلها، ويجوا هم اللي بيعملوها، هم اللي بيحيوها، وعندهم التجار بتاع الحمص وبتاع السمسمية وبتاع، هم اللي بيجيبوهم برضو الكلوبات وكلام، هم برضو اللي بيجيبوهم عشان يوجدوا ايه؟ يوجدوا هذا. يعني النهاردة بفضل الله كم مرة انت بتسمع مدد يا بدو ومدد يا حسين مدد كذا؟ الحمد لله. ده كله بايه يا اخوان؟ بفضل الله، ثم ثبت على الحق ونص الحق. المشايخ ده كان على مستوى ده، تعالى على مشايخ بقى الدعاية السلفية، لو انت سكتت وما بينتش خروج على سلطان ولا مظاهرات ولا احزاب، كان كله ملتحي ايه معاهم. لكن الحمد لله عرف الناس الحق، عرف الناس الحق، فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
لان العلماء اذا سكتوا عما عليه الناس من مخالفة الحق ماذا،
او على الاقل يعني منهم من عرفوا سجاب، ومنهم من سمعوا عن، بس سامع، كما قالت الطائفة الموفقة: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم. ولا ده أنت بتكلم واحد عام كده في الاختار، أنت من مداخلة، أنت من بتوع السلطان، أنت وهابي، أنت هو ده المطلوب. يعني أنت سمعت عن قضية اسمها قضية الوهابية، اللي هو يزعمون يعني إن هم ضد إيه؟ مدد يا كذا، يبقى أنت وهابي. كويس جدا، ممتاز، هو ده المطلوب يا إخوان. انت بتاع الحاكم بقى، انت انت بتاع اللي بيقولك بقى وان انتهك عرضك فاسمع واطع. يا عم والله ما حد قال دي ابدا، بيقول وإن ضرب ظهرك وإن سمع لا أنت بتاع انتهك عرضك هو كده. نعم.
يظنون أن هذا صواب حق فيستمرون عليه ويستمرؤونه، لكن إذا رأوا الإنكار عرفوا أنهم ليسوا على حق، وهذا لو لم يكن من ذلك إلا هذه الفائدة لكان كافية، فلا تستهن ببني الحق أبدا.
نعم نعم.
وذكر أنه أرسل إلى قومه ابن 350 سنة، وساق بالسند عن ابن أبي شداد قال إن الله أرسل نوحا إلى قومه ابن 350 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم عاش بعد ذلك 350 سنة، فأخذهم الطوفان يقول تعالى ذكره فأهلكهم الماء الكثير. وكل ماء كثير فاش طام فهو عند العرب طوفان سيلا كان أو غيره، وكذلك الموت إذا كان فاشيا كثيرا فهو أيضا عندهم طوفان، ومنه قول الراجز أفناهم طوفان موت جارفي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
يعني كل شيء كثير عام كذا يقال فيه الطوفان فألكم الماء الكثير، وكذلك الموت إذا كان فاشيا يقال طوفان. ما
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قوله فأخذهم الطوفان قال هو الماء الذي أرسل عليهم، وساق بسند عن الضحاك يقول الطوفان الغرق، وقول وهم ظالمون يقول وهم ظالمون أنفسهم بكفرهم بربهم.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين يقول تعالى ذكره فأنجينا نوحا وأصحاب سفينته وهم الذين حملهم في سفينته من ولده وأزواجهم، وقد بينا ذلك فيما مضى قبل وذكرنا الروايات فيه فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وجعلناها آية للعالمين يقول وجعلنا السفينة التي أنجيناه وأصحابه فيها عبرة وعظة للعالمين وحجة عليهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك
الله عز وجل يقوم الحجج على خلق بأدلة متنوعة منها النقلية والسمعية ومنها العقلية ومنها الواقعية، وكلها براهين وأدلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشيء، لكن لا ينتفع بها إلا الموفق. أما من لم يكن موفقا وكان مخذولا فلا تثمر معه هذه الآية ولا تزيد إلا بعدا. أليس ربي يقول وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ها؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله، آيات القرآن القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قوله فأنجيناه وأصحاب السفينة قال أبقاها الله آية للناس بأعلى الجودي. ولو قيل معنى قوله وجعلناها آية للعالمين وجعلنا عقوبتنا إياهم آية للعالمين، وجعل الهاء والألف في قوله وجعلناها كناية عن العقوبة أو السخط ونحو ذلك، إذ كان قد تقدم ذلك قوله فأخذهم الطوفان وهم ظالمون كان وجها من التأويل.
نعم، يعني إما الضمير يعود على السفينة إذ نجاها الله وجعلناها آية، أو يعود إلى العقوبة، وكلاهما متلازمة، لأن السفينة آية كيف أن الله نجى من كان فيها أغرق من دونه، طيب العقوبة أن الله أهلكهم وأنجى أصحاب السفينة، يبقى هما متلازمة. ومن أجل هذا نقول التفسير والاختلاف الذي بين السلف في تفسير القرآن أنه اختلاف تنوع، فلا يستدل مستدل مولع بالاستدلال بالخلاف على إقرار الخلاف بما جرى بين المفسرين وهذا كذا، وما سب أحد أحدا وما هيسب لي طيب هيسب لي طيب لماذا يسبه، هذا يقول قوله هذا يقول قوله هذا يقول قوله إلى آخره، وينشرون كذا، والصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا والأنبياء اختلفوا، يعني يعني هذا لا ينبغي أن يفسد. طب ما احنا اختلفنا معاكم فلا ينبغي أن يفسد برضه، يبقى ينبغي أن احنا نكون برضه رضي الله عنا ورحم الله موتانا وجزاهم الله خيرا وإن كنا نخالفهم. يعني الملائكة اختلفوا عشان خاطر مشايخهم، والأنبياء اختلفوا عشان خاطر مشايخهم، والصحابة اختلفوا عشان خاطر مشايخهم، وإحنا طيب ما لناش خاطر عندكم. يعني حاجة عجيب، يعني هو بيستدل على إنه الخلاف لم يفسد ود قضية، وإن الخلاف ما أوقع كذا، ده الملائكة اختلفوا شوف أو ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، والملائكة الأعلى اختلفوا فيما يختص الملائكة الأعلى وكذا، كل ده اختلفوا وما حزيك ما كان في نزاع والصحابة تقاتلوا وما كانش فيه كذا وما كانش فيه كذا. طيب يا جماعة إذا كان الأمر كذلك نحن من ضمن الطوائف أيضا الذين حتى لو أخطأنا أنتوا خطأكم خلفتم الأصول وتطالبون بالوداعة. طب إحنا ما خلفنا الأصول، إحنا خلفنا في التبديح، يعني قسونا شوية لما ترجع على دي الكفة، والخلاف للأصول في كفة لا مقارنة. طب اقبلونا بقى، أبدا اقبلونا دي أبدا مستحيل، خطأنا لا يغفر، وخطأنا من النواقض دائما، وخطأهم له سلف. نعم، يبقى هنا الخلاف الدائر بين علمائنا في التفسير أكثره جله من اختلاف التنوع على التضاد. شوف، فجعلناها آية للعالمين، ضمير يعود على السفينة آية، طب أو يعود على العقوبة، عقوبة هؤلاء، طب وهما متلازمان، قلنا سفينة فلماذا، قلنا عقوبة فكيف، سفينة نجت وعاقب الله، نجى الله السفينة ولا وعاقب خلافه، أو فكانت آية، هذه سفينة بقصتها وكذا ويصنعها نوح، وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فان يسخروا منكم تسخرون، يعني بيصنع سفينة وفيش مية اصلا، ازاي يعني ما بيصنعها ليه ده، يعني بيصنع سفينة اصلا وفيش ماء، وفيش ماء، وفين الماء عشان السفينة، ما يضرون انه ايه، سيأتي طوفان وتتحول الارض الى مياه، فالسفينة ينجي الله عز وجل فيها من ينجي. او العقوبة آية، ان الله عاقب المخالفين هؤلاء وما بقي الا المؤمن وما امنوا على قيد ومنه تنازلوا، ولهذا يعود الانبياء الى نوح ويعود الانبياء الى ابراهيم باعتبارات، من جاء من بعد نوح عاد الى نوح عليه الصلاه والسلام، لان راى اهلك هؤلاء الكفار الا ما بقي الا من امن ومنه كان الذريه، ومن جاء بعد ابراهيم فهو من ذريه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ده باعتبار وده باعتبار. طيب نكتفي بالقدر. تفسير عظيم اخواني، مادة عظيمة، والتفسير ام العلوم يا اخوان، هذا جميع العلوم ترجع اليه، بتمر في التفسير على التاريخ والسير الانبياء وكذا والنبي والصحابة، بتمر في التاريخ على الاحكام، كل اصول الاحكام تقريبا اصولها موجودة في القرآن، بتمر على العقيدة، ايات العقيدة في القرآن، بتمر على الاخلاق موجودة في القرآن، كل هذا بتمر عليه. فالقرآن كتاب الهداية، ولهذا ينبغي ان احنا نعنى بالتفسير، هذا مادة التفسير. لكن سبحان الله، التفسير يأخذه الأشعري فيجعله على منهج الأشعري، يأخذه الخارجي فيجعله على منهج الخوارج، وهكذا. لسه واحد خارجي بيكلم احد اخوانكم بيقول يا اخي يخطر بنا في القرآن بيقول وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا الأمر، ما قالش وأطيعوا الأمر، قال وأولي الأمر، هو دي جاءته كده معلومه ان ايه، هو اقول الامر ده مش طاعتهم، ما يطاعوش كده، ده ربنا قال اقول الامر ما قالش واطيعوا الامر. طب منها تاخذ بقى الخروج، منها تاخذ عدم الطاعه المطلقه، ولا منها تعود بقى واطيعوا الامر ما اطاعوا الله والرسول، يعني لهم طاعه لكن مقيد، اما طاعه الرسول مطلقه، انما الا يكون لهم طاعه، لان الله ما قال واطيعوا، نفي اصل الطاعه، لا، إنما وأولي الأمر ما أطاعوا الرسول، يعني حينما تكون طاعتهم من طاعة الله ورسوله. نعم. شيخ أمير بس سيب الدركسيون، سيب الدركسيون بس. أيوه سيب الدركسيون. هو انت اللي بتحرم بس يمكن ايه من القراءة يعني فترة. احنا بنتناوب يعني ليه العلم بقى بحسب مصالح، بحسب اشياء. نعم، ما هو كانوا بيقولوا كده السيرة فيها كل حاجة، فخدوها جنة ان احنا متكلمش في العقيد، زي ما واحد قعد 20 سنة يشرح يقول لك احنا السيرة فيها كل حاجة، والتاني الحديث فيه كل حاجة، احنا عايزين كل حاجة من كل حاجة، كل حاجة في كل حاجة، يعني تدرس العلوم وتستخدم من كل علم العلوم، فدي بتبقى مراحل ومناقل ودواعي وامور وكذا، يعني المهم الله لا يحرمنا وإياكم كتب السلف ولا منهج السلف يربط على قلوبنا بالإيمان. وإلا والله يا إخواني دائما إنسان على ذكر من كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بعد الهداية إلى التوحيد يقول: وأفاد ذلك فائدتين. الأولى الفرح، الفرح بفضل الله ورحمته أنك تكون على التوحيد، والثانية الخوف العظيم، لأن الإنسان ما يأمن على قلبه، قد يؤتى الإنسان من قشة، عارف القشة؟ قد يؤتى الإنسان من قشة، وأنت قد تحترز باب العقيدة، أنا تأتيك من باب شهوة، مال، وظيفة، امرأة، قد تأتيك من باب عجب، ولما ترى لنفسك وجودا حابيتها وقدمتها، وقد تؤتى من قبل عصبية، وقد تؤتى من قبل، وهكذا الأبواب عديدة. فأنت ممكن تكون مركز على باب، ركزت على باب، باب العقيدة وباب الشبهات، وبنذكر في عقيدة وبنذكر في فرق وبنذكر في كذا، يأتيك من أبواب أخرى، من أبواب أخرى. فالموفق من وفقه الله عز وجل. فإنسان يخاف، يخاف خصوصا في أزمان أنت بترى كثرة الواقعين المنتكسين وقلة الثابتين، فعلى ما لا تكون أنت من المنتكسين، الله المستعان. خاف على نفسك، والإنسان ينتفع بالثابت والمنتكس، ينتفع بهذا وذاك. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.